بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، الموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقراءتنا في تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول تعالى ذكره: ولا تجادلوا أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه.
يبقى دل هذا على ماذا؟ على أن الجدال والمجادلة على قسمين، على قسمين: محمودة مأذون بها في الشارع، ومذمومة. أما المحمودة المأذون بها في الشارع فهي التي ذكر شيخنا، وهي القول بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، أن تدعو الخصم، أن تدعو من تريد أن تناقشه، دعاء وعرض الحق عليه. هذا الجدال بالتي هي أحسن، هذا الجدال المحمود، دعوته، البيان له، إقامة الحجة عليه إذا كان راغبا في ذلك، أو كان مستشكلا، أو كان مستفسرا، أو كان طالبا لمزيد حجة، أو غير ذلك. طيب، إذا ما الجدال المذموم الذي نجده في كلام السلف؟ نهي عن مجادلة أهل الباطل وأهل البدع وغير ذلك. ما المراد بهذا؟ الجواب: المراد بهذا هو مجادلته بالشبه. قوله تعالى: أجادلك، فتذهب تجادله وتناظره وتتفقما على موعد وتجتمعان أمام الناس، أو غير ذلك، ليس باللازم، لكن المهم أنه جدال. يقول تعالى: أجادلك، ويعرض عليك شبهاته ويعرض عليك ما عنده، فهذا ليس طالب حق، إنما هو طالب جدال. ومثل هذا لو أتيته بالأدلة كلها ما استجاب. ليه؟ لأنه ليس مريدا للحق، هو مريد للجدال، هو مريد أن يعرض ما عنده. طب هل يستجيب إذا ظهر له الحق؟ لا، ما يستجيب، لأنه يعرض ما عنده فقط. هذا الذي مجادلته حرام وباطلة ولا تجوز. كلمة المجادلة، كلمة المناظرة، نقول منها المحمود ومنها المذموم. أما المحمود فهو عرض الحق على الخصم، عرض الحق، ومن أتاك يريد حقا فإنك تعرض عليه هذا الحق وتعطيه هذا الحق، أو استشكل عليك شيء، أو أن الإمام العام طلب منك أن تناقش فلان من أهل البدع أمامه لتزيل ما عنده، أو تخصم هذا الخصم. هذا كله مأذون به في الشارع. سميه مناظرة، سميه جدال بالتي هي أحسن. أما أن يقول تعالى: أجادلك، تعالى أناظرك، ويريد منك أن, 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 أن تجادل فيما هو عليه وتناظر فيما هو عنده، فهذا قد تفقد كلمة السلف على منعه. وبهذا يتبين لنا الفرق بين المحظور والممنوع في هذه المسألة، لأننا نجد في كلام بعض السلف، كلام بعض السلف، ذكر المناظرة، ذكر المجادلة، ذكر كذا، فيظن الظن أن هذا يخالف ما عليه أهل السنة. أو كذلك يأتي واحد من هذا الكلام ويقول: المناظرات جائزة بإطلاق هكذا، المجادلات جائزة، يقول هكذا بإطلاق، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. إنما هذه المناظرة، هذه المجادلة، هذه إلى آخره، تنقسم إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم، مثل ما ذكر ابن بطة رحمة الله عليه في الإبانة وذكر هذا الأجر في الشريعة. فرقوا بين قابل الحق وقابل الجدال، الذي يريد أن يجادل معك. أما قابل الحق فهذا جادله، ناظره، بين له بالتي أحسن، وهذا لا إشكال فيه. أما من يقول تعالى أجادلك وناظرك، هذا اتفقت كلمة السلف على ترك مناظرته ومجادلته. إذن هناك فرق بين راغب في الحق وبين غير ذلك، فهذه مضيعة للوقت. ولهذا يحمل عليه الأثار الواردة عن السلف. أيوب رحمة الله عليه لما قيل له من أحد هؤلاء تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، لأنه يعلم أنه لا، إنما ما جاءوا للفائدة، ما جاءوا يطلبون علما، ولا يسألون عن علم، ولا يسألون عن حق، ولا يسألون عن هداية، إنما جاءوا يعرضون ما عندهم ويجدلون بما عندهم. فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يستمع لهم، كما قال السلف لما قال رجل له تعالى أجادلك وكذا، قال لست في شك من ديني. يبقى على هذا تحمل أثر ماذا؟ السلف، اللي هو لا تجادلهم ولا إلى آخره. أما الجدال المحمود الله ذكره، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ما معنى الجدال هنا؟ هو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حجه، هو الدعاء، ليس هو الجدال والمناظرة، هو الدعاء، ليس المحاججة مع هؤلاء، لأن هؤلاء ما يريدون حقا. نعم.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة: فإن قال قائل قد حذرتنا الخصومة والمراء والجداول والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وإن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء،
اللي هو إيه؟ تحريم المناظرة، المجادلة، كذا كذا، هذا سبيل العلماء. طيب،
وإن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين. فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت، ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه وبدعته، ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه.
هذا تقسيم بقى من يأتيك، هؤلاء الذين يأتونك على ثلاثة أقسام. القسم الأول:
إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج ممن قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والسفه مما أوذي فيه.
تمام، يبقى هذا سؤال مسترشد. يبقى الأول من جاءك يسأل سؤال مسترشد. نعم،
وهو إلى علمك حاجته إلى حاجة الصاد إلى الماء الزلال، وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت مخافته، فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص في دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة فإن أردت الحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير
وإن كنت
تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. فمن أراد الله وفقه وسدده.
هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم جدا في بيان الحق للناس، وأنه ينبغي أن يكون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف، ولا تعدل عن هذا. قال فإن بين السنة بغير السنة،
قال ولا تطلب صلاحه بفسادك،
لا قبلها أول السنة.
قال وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل.
فإن
إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل.
نعم، إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، يعني قد يتوفر فيك القصد الحسن تريد حقا لكن لم تسلك الطريق الحسن، فهذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. الذي ينبغي والذي يريد الحق لابد أن يسلك إليه طريق الحق، فلا يكتفي الإنسان بالمراد الحسن، لابد أن يضيف إليه المسلك الحسن، الطريق الحسن، الطريق الصحيح. نعم.
وكلامك على السنة من غير السنة بدعة ولا تلتمس.
نعم. وكلامك عن السنة من غير وكلامك عن السنة
من غير السنة بدعة.
من غير سنة بدعة، تقول أنا أدعو إلى السنة وأنت لا تلتزم هذه السنة ولا تدعوه بطريق أهل السنة والجماعة بل تدعوه بالأراء أو كذا، هذا على خلاف السنة. نعم.
ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بثقة من نفسك.
أي نعم، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بثقة من نفسك بإمراضها، لأنك تكلمه بشبه، ما تكلمه بحجة شرعية، قال الله قال رسوله. نعم.
ولا تطلب صلاحه بفسادك فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه.
صحيح، يعني خلاصتها أن الإنسان لا بد أن يتوافر في دعوته إلى آخرين، أن يتوافر فيه القصد الحسن والطريق الحسن، إرادة الحق والاستدلال بالحق. أما إرادة الحق والاستدلال بباطل ما ينفع، لا بد أن تكون مريدا للحق مستدلا بالحق. أما أن تجادله وأنت تريد أن تصرف إلى السنة لكن من غير سنة، هذا باطل. نعم. نعم.
قال الأجري رحمه الله: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله، قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بلطف ما يكون من البيان والعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول المسلمين أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه لك العلماء فلا تناظره.
تمام. يبقى الأول يريد سنة، يسأل عن دين، يسأل عن حق ليعمل به، هذا بين له واصبر عليه. والثاني يريد أن يجادل، يريد أن يناظر، يريد أن يعرض عليك شبهاته، هذا لا تستمع إليه وأعرض عنه. طبعا هيقول أنا انتصرت عليك، أنت لا تستطيع أن تجيب. ماذا قال؟
وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه لك العلماء فلا تناظره، واحضره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك له، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
نعم.
فإن قال
المهم أي نعم المهم أننا نعلم أن المجادلة تنقسم إلى قسمين وأن المناظرة تنقسم إلى قسمين، فلا ينبغي أن تطلق فيها القول، وما أطلقه السلف فمحمول على المناظرة والمجادلة بالباطل. نعم. نعم.
لو دعا للمناظرة السلطان أو الحاكم،
احنا قلنا هذه المستثنيات، هذه من المستثنيات. نعم.
قال الأجري: فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم
وإثبات الحج عليهم، ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزل وفضحهم.
إيه نعم نعم. يبقى إذا حصل اضطرار ليس فقط يعني الإمام، وفقط إمام مقام طار فيه نصرة السنة وأنت تقر السنة، جاء واعترض وقام وقال هذا باطل فالله يقول كذا فترد عليه مقولته، المهم أن هذا يكون اضطرارا لاختيارا. نعم نعم.
وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بإعطاء الجزية ونصبوا ذلك ونصبوا دون ذلك لكم حربا فإنهم ظلمة، فأولئك فجادلوهم في نسخة فجالدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال: من قاتل ولم يعطي الجزية. وساق بسند عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال: من قاتلك ولم يعطك الجزية. وساق بسند عن مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قال: إن قالوا شرا فقولوا خيرا إلا الذين ظلموا منهم فانتصروا منهم. وساق بسند عن مجاهد قوله: إلا الذين ظلموا منهم، قال: قالوا مع الله إله أو له ولد أو له شريك أو يد الله مغلولة أو الله فقير أو آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: هم أهل الكتاب. وساق بسند عن سعيد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال: أهل الحرب من لا عهد له جادله بالسيف.
نعم.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب الذين قد آمنوا به واتبعوا رسوله فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأقاموا على كفرهم، وقالوا: هذه الآية محكمة ليست بمنسوخة. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن زيد في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قال: ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم لعلهم يحدثون شيئا في كتاب الله لا تعلمه أنت فلا تجادله، ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين ظلموا المقيم منهم على دينه فذلك الذي يجادل ويقال له بالسيف. وقال: وهؤلاء يهود، قال: ولم يكن بدار الهجرة من النصارى أحد، إنما كانوا يهودا هم الذين كلموا وحالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدرت النضير يوم أحد، وغدرت قريظة يوم الأحزاب. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقالوا: هي منسوخة، نسخها قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن قتادة قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم نسخ بعد ذلك فأمر بقتالهم في سورة براءة: ولا مجادلة، ونسخ بعد ذلك فأمر بقتالهم في سورة براءة: ولا مجادلة أشد من السيف، أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقروا بالخراج. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال عنا بقول إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية ونصبوا دونها الحرب. فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهل الكتاب
إلا أو غير ظالم من أهل الكتاب أو يعني, غير يعني الله قال إلا الذين ظلموا منهم، وهل هناك في أهل الكتاب غير ظالم أو غير ظالم من الكتاب إلا من يرد الجزية؟ نعم.
قيل: إن جميعهم وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ظلمة، فإنه لم يعني بقوله إلا الذين ظلموا منهم ظلم أنفسهم، وإنما عنا به إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال أولئك فجادلوهم بالقتال.
نعم، يبقى هنا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم وكذا، فهؤلاء يكون جدالهم بالسيف، فهؤلاء يكون جدالهم بالسيف. نعم.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين بجدال ظلمة أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن بقوله إلا الذين ظلموا منهم، فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم أن الذين لم يؤذن لهم في جدالهم إلا بالتي أحسنوا غير الذي أذن لهم بذلك فيهم، وأنهم غير المؤمنين، لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق، لأنه إذا جاء بغير الحق فقد صار في معنى الظلمة في الذي حالف فيه الحق الذي خالف فيه الحق. فإذا كان ذلك كذلك فبين أن لا معنى لقول من قال عنا بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم، وكذلك لا معنى لقول من قال نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر ولا دلالة على صحته من فطرة عقل. وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يئب التسليم لها من خبر أو عقل.
نعم، التفسير ابن كثير والسعدي. نعم.
وقوله وقولوا آمين
رجح أن قول الله عز وجل إلا الذين ظلموا منهم أن هؤلاء هم الذين ظلموا بظلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومنع الجزية وغير ذلك، فهؤلاء إنما يجادلون بالسيف، إنما يجادلون بالسيف. نعم، فتكون هذه الآية دل على ذلك، لا أن القتال إنما هو بآية براءة، وأن هذه الآية التي معنا نسخت، فهو يقول لا هي غير منسوخية دل على هذا الختاب. نعم. نعم ابن كثير. عاصم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب الآية، قال قتادة وغير واحد هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادلوا بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الآية. وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهم إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. وقوله إلى الذين ظلموا منهم أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة لكن لم يرجع.
نعم، يعني هنا يبقى عندنا قسمان، قسم يريد أن يصل إلى الحق أو كذا هذا جادله بالتي أحسن، وقسم يأبى وظلم وامتنع عن الإسلام وامتنع عن الجزية فهذا يجادل بالسيف. إذن عندنا يكون هؤلاء قسمين، يكون هؤلاء قسمين، قسم يجادل بالحجة وقسم يجادل بالسيف، قسم يجادل بالحجة والبيان وقسم يجادل بالسيف والسنان. من الذي يجادل بالحجة والبيان وجادله ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن؟ طيب، ومن الذي يجادل بالسيف والسنان إلا الذين ظلموا منهم؟ نعم السعدي.
قال السعدي رحمه الله تعالى ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية، وألا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة للحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق الموصلين لذلك، ولا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق، إلا من ظلم من أهل الكتاب بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع.
هذا حمله على الجدال بالحجج، فقط، والذين ظلموا يعني الذين لا يبغون حقا، إنما ما فسر به ابن جرير وإليه مالت كثير أيضا أن عندنا هنا قسمين، قسم يجادل بالتي أحسن وهؤلاء الذين يريدون الحق، والقسم الآخر يجادل بماذا؟ يجادل بالسيف، وهو الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن الإسلام وأداء الجزية. نعم نعم
حيان يقول
نعم.
قالوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن، أي من الملاطفة في الدعاء إلى الله والتنبيه على آياته. إلى الذين ظلموا قال ممن لم يؤدي جزية ونصب الحرب وصرح بأن لله ولدا أو شريكا أو يده مغلولة، فالآية منسوخة في مهادنة من لم يحارب. قاله مجاهد ومؤمن أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم. إلا الذين ظلموا أي من بقي منهم على كفره، وعد لقريظة والنضير. قاله ابن زيد والآية على هذا محكمة. وقيل إلا الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة الآية منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون، وقرأ الجمهور إلا
نعم.
وقال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول تعالى ذكر للمؤمنين به وبرسوله الذين نهاهم أن يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذا حدثكم أهل الكتاب أيها القوم عن كتبهم وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أن يكونوا فيه صادقين وأن يكونوا فيه كاذبين، ولم تعلموا أمرهم وحالهم في ذلك، فقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم مما في التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد، يقول ومعبودنا ومعبودكم واحد، ونحن له مسلمون، يقول ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا.
طبعا قول تعالى وقالوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم التوراة والإنجيل، نحن لا نجحد التوراة التي أنزل الله على موسى ولا الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، لكن نعلم أن هذا له ماذا زمانه، وأن هذا نسخ بالقرآن، وأن التوراة والإنجيل نسختا بالقرآن. كذلك نعتقد أن هذه الكتب قد حرفت، ولا يجوز الإيمان بها اليوم ورد القرآن، كما لا يجوز الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، هذا أدعى أنكم تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله الله إليه، فنحن نؤمن بكتبكم التي أنزلها الله عز وجل على موسى وعيسى، آمنوا أيضا بالكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إلهنا وإلهكم واحد، فينبغي أن تؤمنوا بالكتب التي أنزلها والرسل التي أرسلها، هذا مقتضى يدعوكم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس مجرد أن نخبرهم بذلك ثم نتركهم على دينهم، ولكن هذا من باب ماذا دعوتهم. وقولوا لهم يعني آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأننا نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بجميع الرسل، ولهذا الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأمم كل يؤمن برسوله وكتابه. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رواية بذلك، وساق بسند عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وساق بسند عن عطاء ابن يسار قال كان ناس من اليهود يحدثون ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.
هذا في المسكوت عنه من شرعنا، وإلا ما جاء به شرعنا نفيا أو إثباتا فإننا نجزم به، ما جاء به شرعنا نفيا أو إثباتا فإننا نجزم به، إنما هذا في المسكوت عنه
لا نصدق ولا نكذب، هذا في المسكوت عنه، لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: أخبار ورد الدليل بإثباتها فنحن نثبتها تبعا للقرآن والسنة، وأخبار ورد الدليل بنفيها فنحن ننفيها تبعا للقرآن والسنة، وأخبار سكت عنه لم يأتي دليل بالإثبات ولا دليل بماذا بالنفي، فهذه ماذا؟ فهذه لا نصدقهم فيها ولا نكذبهم، هذه لا نصدقهم ولا نكذبهم، هذا في باب الأخبار. طب في باب الأحكام لا تسألوهم، فقد ورد أيضا نهي أن نسأل أهل الكتاب عن شيء في ديننا، ما نسألهم فقد يكذبون علينا، إذا لا نتخذهم علماء نسألهم، لكن ما يحدثوننا به فهو على ثلاثة أقسام: أن يخالف ما في كتابنا فيجب رده، أن يوافق ما في كتابنا هذا يجب قبوله، أن يكون شرعنا قد سكت عنه فنسكت عنه. نعم.
وساق بسند عن عبد الله قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا.
نعم.
إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال.
نعم. يبقى هذا سوء. يبقى إذن هنا هذا حديث عبد الله وعبد الله بن عباس قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. كيف تلتمس هداية من قوم ضلوا؟ وهذا شامل لكل أهل الباطل، سواء من أهل الكتاب، من أهل الكفر، من أهل البدع، لا تسألهم أصلا. كيف تسأل المبتدع عن ضالا؟ هو ضل في نفسه، كيف يهديك؟ هو ضال في نفسه. فقال: فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال، كتالية المال. إذن الإنسان ابن منهجه وابن اعتقاده، سيخبرك بما يكون فيه اعتقاده وبما لا يخالف اعتقاده، ولهذا أهل الباطل غير مأمونين على الدين، أهل الباطل غير مأمونين على الدين، فكيف تسألونهم؟ لا تسأل أهل البدع فإنهم غير أمناء، غير أمناء، كيف يخبرك بالحق وهو لم يهتدي به؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهؤلاء قد ضلوا وأضلوا. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قال: إلا الذين ظلموا منهم قالوا مع الله إله أو له ولد أو له شريك أو يد الله مغلولة أو الله فقير أو آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لمن لم يقل هذا من أهل الكتاب. القول في تأويل قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول تعالى ذكره: وكما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. يقول: ومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعبد الله بن سلام ومن آمن برسوله من بني إسرائيل. وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول تعالى ذكره: وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. وساق بسند عن قتادة: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال: إنما يكون الجحود بعد المعرفة.
نعم، يعني من عرف الشيء ثم رد يكون جاحدا، فهذا الجحود بعد المعرفة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. نعم. يقول: وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. يبقى هذا يسمى بالجاحد، جحد ذلك بعد العلم به، فالجاحد يكون بعد العلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد تتلو يعني تقرأ من قبله يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك من كتاب ولا تخطه بيمينك. يقول ولم تكن تكتب بيمينك ولكنك كنت أميا. إذن لارتاب المبطلون. يقول ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذن لارتاب. يقول إذن لشك بسبب ذلك في أمرك. وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين.
إذا لا شك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. فلعل هذا من الحكمة التي جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، وهو أنه كان لم يكن يتلو كتابا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يخطو بيمين. وما كنت تتلو من قبل من كتاب هذا عائد للقراءة، ولا تخط بيمينك هذا عائد إلى الكتابة. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو كان النبي يقرأ ويكتب لارتاب المبطلون وقالوا هي كتب كتبها وهي كتب قرأه. لكن لما لم يكن صلى الله عليه وسلم لا للكتاب للكتب قارئا ولا لها خاطا انتفت الشبهة من هذا. لكن هل معنى ذلك أنهم سكتوا؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صاحب الباطل إن وجد شيئا من الشبه أو كذا يمكن أن يسلك من خلاله إلى باطله فعل. طيب وإذا ما كان هناك شيء فإنه أيضا يستجيب. يعني الآن لو أنا مثلا قلت مثلا هذا الشيخ المنحرف فلان الفلاني قد فعل وفعل وأرد رد بس صدرته بهذا الشيخ المنحرف، لا قال محبوه أتباعه كيف يشتم هذا؟ هذا لو كان يقول حججا بدون أسماء أو بدون ذكر أوصاف لاستجبنا، لكن هذا رجل متطاول وهذا رجل كذا وهذا رجل كذا. فيقول المغرض هذا الرجل لو أنه لم يشتد لاستجاب. طيب ناتي إلى آخر أو إلى نفس الشيخ حينما ينتقد من غير اشتداد ولا يقول لا هذا الرجل كذا ولا كذا وكذا، السؤال بقى هل تستجيب؟ هينتقل إلى شيء آخر لكنه هذا يخالف المشايخ الآخرين وكذا، وهو في واد وهذا في واد، وبعدين هذا تأويل. يبقى إذا وجد ما ينتقد زكر. طب إذا فوت عليه الفرصة انتقل إلى شيء آخر. يعني ما المطلوب؟ المطلوب أننا لا نذكر أسماء. طيب أنا أتكلم مثلا في الحق بدون أسماء، هتستجيب؟ لن تستجيب، لأن مريد الحق حتى ولو وجد شدة من القائل بيدع الشدة ويأخذ الحق مهما كان. كمريد المال، هل في واحد تاجر بيختار زبائنه؟ جميع الزبائن أعلى الناس أخلاقا، ولا بيبيع للقليل الأدب وبيبيع للمؤدب وبيبيع لجميع الناس، بيبيع. ما أحد يختار زبونها في هذا. ليه؟ لأنه صاحب مال. لما كان صاحب مال يريد مالا. حتى بعض الناس قد يكون عنده عامل بيسرقه لكنه عامل مجتهد جدا وعامل خبير، يقولك يسرقني يسرقني. هو بيأخذ كم؟ يعني هو بيجيب لي مثلا 100,000 في اليوم، بياخذ 10,000 سرقة غيره. لو انا مشيته هذا وجبت غيره ما يأتيني بال10,000، هذا اخذ 90,000. يسرق ما هو مشكلة. ليه؟ لانه طالب مال. انما انت حينما تكون بقى هنا في هذا الباب تريد داعية كالنبي صلى الله عليه وسلم مثالي جدا، لا رفع صوت. ليه بيشتد هذا؟ ليه الصوت بيربط؟ طيب بلاش رفع صوت. بيشاور؟ طب بلاش تشوير. بيسم؟ طب بلاش تسمية. هذا الضال؟ بلاش ضال. شوف اعطه الرد الذي يريد. طب بعد ذلك هل يستجيب؟ لو كان ذلك كذلك لا كان يستجيب هذا الرجل. هو مريد الحق، المريد الحق بغيته الحق. طب لو ان عرضك انت الحق شابه شيء من الشدة في غير محله، اجتهاد منك، هذا لا يمنع صاحب الحق أن يطلب الحق من صاحبه وأن يأخذ الحق من صاحبه، لأنه متى بان له الحق أخذه. بل والتمس العذر لمن يشتد، لأن طبيعي أن أهل السنة يشتدون على المخالف، لكن طبعا من غير تطاول، من غير تجاوز، من غير كذا، هذا ما يجوز. ولا نحن بهذا نقول بأن الإنسان يتطاول، لا، أنا قصدي في باب معين الآن. نقول إن صاحب الشبه، إن صاحب الباطل مهما تكلم، يا أخي خذه واعزمه في بيتك، غديه كذا، وبعدين بين له الحق، في بعد هذا لن يستجب أيضا لك، ممكن يجاملك بابتسامة لن يستجب لك. إنما ما في واحد نقول يذهب به مثلا كذا وكذا، لكن احنا بنقول نؤدي الدعوة بأفضل أسلوب، نؤدي الدعوة بأحسن شيء بيان، نؤدي الدعوة بأحسن شيء، لكن لابد أن نعلم أن صاحب الهوى ما يرضى منك إلا متابعة هوى وإلا موافقته في الهوى، ما يرضى منك بغير ذلك، ما يرضى منك بغير ذلك. ولهذا تجد بعض الناس ينتقد، يعني هذا الشيخ ربيع عنده مثلا شدة وكذا، طب أخذت من ابن باز مثلا، تقول هذا ابن باز رحمة الله عليه، طب أخذت من ابن باز، هذا ابن باز يختلف عن الشيخ ربيع، طب أخذت من ابن باز تحذيرا من أسامة بن لادن، ولا أنت من أنصار أسامة بن لادن إلى الآن؟ أخذت من ابن باز تحذيرا من عبد الرحمن عبد الخالق، ولا أنت إلى الآن مع منهج عبد الرحمن عبد الخالق؟ أخذت ابن باز إيه؟ فلهذا صاحب الهوى المغرض هذا لن يستجيب لك إلا إذا كان مريدا للحق، ومريد الحق هذا لا يعكر على قبوله أن فلان رفع صوته، أن فلان سمى شيخه، أن فلان كذا وكذا، أبدا. الإنسان الآن بيسمع في مقاطع أو أمور لمن يسب علماءنا الكبار، ومع ذلك الإنسان يسمع الشيء من أجل أن يصل إلى إما أن يرد على باطله، يرد على باطله، ولا ينظر ماذا عندها عند الشيخ فين خطأ ينبه عليه بحيث لا يقترب أحد أو كذا، بتسمعه بكل تجرد وإنصاف. ولو كان متطاولا ثم قال حقا وأخذ على الشيخ مثلا ملحظا صحيحا، فإن تطاول هذا لا يمنعك أن تقبل منه هذا الأمر إن كان صحيحا وثابتا فعلا وكذا، أن تقبل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يقولون يد الله مغلولة، ومع ذلك لما قال الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. ما منعه عقيدته هذه الفاسدة الكفرية أنه يقبل الحق منه إذا قال ده صاحب الحق الذي ليس عنده هوى. أما الذي لو أما يعني أسلوب الشيخ ربيع، طيب أسلوب مش عارف الشيخ فلان، أسلوب الشيخ علان، أسلوب الشيخ كذا، حتى جعلوه مدارس، يعني الشيخ ربيع والشيخ أمن الجامي والشيخ مدري مشايخ المدينة أولئك المسلوب، وشيخنا الشيخ ابن باز وكذا لو مسلوب. يا أخي هذه الأساليب كلها حق، ما قاله الشيخ ربيع حق، وما قاله الشيخ محمد أمان الجام حق، وما قاله الشيخ ابن باز حق، وما قاله الفوزان حق، ولكن هذا خذ ما يناسب حالتك، خذ ما يناسب حالتك، الحالة التي معك. يبقى هذا تنوع أساليب باعتبار ماذا؟ يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه اللي تقول هذا أسلوب، طب ما يقول المجرم الأثيم في زيد الكوثري بتستأذن من الشيخ ابن باز في هذه؟ أنت فكر طبعا، تظن الشيخ ابن باز ما قال في حياة المجرم الأثيم، طب قال مجرم عصية مرة واحدة، أيوة شوف حتى دي مرة واحدة. طب أنت عايز كم يعني؟ ثلاثة مثلا أقل الجمع ولا إيه؟ يعني لو جبنا لك ثلاثة يبقى كده خلاص؟ إيه مرة واحدة؟ إيه مرة مرتين وإيه ثلاثة؟ ليس هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد الاشتداء أن يكون الحديث عن المخالف بحسب حال المخالف. هناك من يكون في لفت نظر فقط ويكون مع أدب إذا كان من أهل السنة أو كذا وأخطأ في شيء. فهناك من يرغب في الخير إذا كان مثلا يرجى أن يعود، لأنه إن كان انحرف وابتعد لكن ممكن يرجى مجيئه فيخطب خطاب معين، وهناك المتمرد في هذا، فهذا يشتد عليه. يبقى دي أحوال، هذه أحوال. نعم. فلهذا لما الله عز وجل قال وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لقالوا ماذا؟ هذه أساطير الأولين وكذا. طيب لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ذلك، هل المبطلون لم يرتبوا؟ هل المبطلون آمنوا وقالوا محمد لم يكن ينزل، لم يكن يقرأ ليكتب، إذن الذي جاء به هذا وحق محض لأنه لا يكون إلا من عند رب العالمين؟ أبدا، ساحر. يلا بدلا من أن نقول هو أساطير وكذا هنقول ساحر، هنقول مجنون. يبقى هو يقول، هيقوله إن سددت بابا على أهل الباطل فتحوا لك بابا آخر، هذا أمر معروف مقرر. ما لم يكن راغبا في الخير، ما لم يكن راغبا في الخير فمهما تفعل له، مهما تفعل له. ولهذا أنت راعي الأمر الشرعي وفقط، ولا تراعي مخالف، مخالف يقول لك كذا وكذا، ما تراعي مخالف، راعي أمرا شرعيا. إن كان الأسلوب الذي تنتهجه لا يخالف الشرع إذن لا تبالي بهذا. ليه؟ لأنه مهما كان فإنه لن يستجيب لك، ولا بد من شدة. وأهل السنة كانوا يشتدون على أهل البدع، لازم شدة، لازم شدة. يبقى في شدة في حينها، في رفق في حينه، في علو صوت كأنه منذر جيش تحمر عيناه وتتفخ أوداجه، وفي هدوء في حين وهكذا، وفي سيف في حينه. ولهذا الله قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. طب إذا ما صلح لهذا ولا هذا ولا هذا، فما بقي إلا الجلاد عمر رضي الله عنه يعلوه بالدرة، يعلوه بالدرة، وقد يصل الأمر إلى قتله على حسب، على حسب. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن ابن عباس قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ شيئا ولا يكتب. وساق بالسند عن قتادة
ولا يعارض هذا يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورد أنه إنما عرف المحل الذي محاء أو كذا، لكن طريق المشهور أن النبي قال أرني إياها وكذا فمحى. وحتى لو افترضنا أنه عرفها يكون هذا من التوفيق، ويكون هذا من باب الكرامة والآية. وإلا في القرآن قد نفع عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أو يكتب، وكذلك ما كان شاعرا وما هو بشاعر. فالنبي ما كان يكتب ولا كان يقرأ ولا كان شاعرا، وبهذا انتفى كل إراد يأتي من هذا الباب. ومع ذلك قالوا إنما يعلمه بشر. طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لكن المفتري ما ينتظر تحقيقات، المفتري شوش هذا الشيخ ده سرقة وكذا، ده كان بيجيب فلوس ياخدها مات، ده كان هذا ده. المهم وعلى بقى طبعا اللي على ضربه يصدقونه مباشرة وكذا، خلي الناس بقى تثبت. ولهذا كان أسلوب أهل البدع دائما هو ماذا؟ هو النيل من أهل السنة بتنابزهم بالألقاب، بالألقاب. هل وجد الصوفيون القبوريون أعظم من أن يقولوا في ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الوهابي، هذا الوهابي؟ نعم، فقالوا هؤلاء الوهابية، الوهابية يكفرون الناس ويقتلون الناس، دول وهابية. لكن هل عندهم دليل واحد؟ هل عندهم موضع واحد علمي يقولون ابن عبد الوهاب كان عنده كذا؟ وبعدين هم لا ينشغلون بمثل هذا كثيرا، هم يعرفون الطريق. إذا أردت أن تسقط رجلا اكذب عليه وسبه واشتمه. ليه؟ لأن المحققين من الناس قليل، والذي يقول فين الدليل يا جماعة على الكلام هذا قلة، اللي بيقول فين الدليل على هذا الكلام قلة، لكن الناس تستجيب، الغالب الناس تستجيب. يا سلام، يعني سرق؟ أيوة، يعني بعضهم بيقتل الناس، أيوة ده بيقتل الناس، ده فكر التكفير وفكر كذا. ولا ده شوف عامة الناس، ها عامة الناس ماذا يقولون في السلفيين؟ خلف ابن عبد الوهاب وكذا، وهؤلاء هؤلاء اللي هم بيكفروا، هؤلاء بيقتلوا، هؤلاء اللي هم كذا، هؤلاء اللي هم كذا الى غير ذلك. الدواعش دول اصلا ما هم دول نبتوا منين؟ ما هو دول نبتوا من احضان السلفيين، ودول هكذا مثل ما يقول الناس. ولهذا اسهل دعوة ان تهدم، اسهل شيء انك تهدم دعوة حق، لكن ان تبني دعوة حق صعبة جدا. حينما تهدي تهدمها عند الناس انت يفيد بس تقول له، تقول له بس ان هذا كان وكان وكان، بس اكذب عليه خلاص ينتهي الامر والناس ستطير بهذا الكلام. لكن بقى تقول ده هو كان عنده كذا والدليل كذا وهذا مخالف لاجماع المسلمين. يعني الان انت ومشايخ الثورات مثلا، تعال الاتباع مشايخ الثورات وتعال لك انت، اتباع مشايخ الثورات ماذا يقولون؟ يقولون دول بتعرف مشايخنا، شوف كل مشايخنا الحمد لله ما في شيخ. يعني تريد ان تفهم ان كل المشايخ دول على الباطل ودول على حق؟ ولا اه صحيح فعلا، هو ازاي يكون الكلام ده؟ لا 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 لا، ده الناس دي فعلا ناس فكره منحرف، ازاي فعلا يكون كل المشايخ على كذا ونزلوا والمشايخ دي اللي ربونا والمشايخ دول اللي فعلوا كذا؟ هذا يكفي بدون دليل، ما تكلم في دليل، ما قال دليل مشايخنا كذا ودليل هؤلاء كذا. لكن انت الان لما تيجي تنتقد كل هؤلاء المشايخ بتنتقدهم بماذا؟ بتقول ماذا؟ بتقول فعلوا كذا والسنه كذا. انت تذكر دليل، من ده اللي يستوعب الدليل؟ من اللي يستوعب الدليل؟ قليل جدا الذي يستوعب الدليل. فهؤلاء طريق انتشار في الناس اسهل، طريق انتشار في الناس ماذا؟ اسهل. انت مدخلي، خلي بالك ده ما تدخلش عليه، ده مدخلي. طب كويس جدا جدا، ده مين؟ ده اللي هو غير المدخلي يقول لك مدخلي. طب لو انت رصدتني بقى موصوف بالمدخلي عايز يحذرك من شير بيري، خلي بالك ده حذر من العلماء، اوعى تعلق، ده حذر من العلماء بس خلاص كفايه. طالما حذر من العلماء خلاص يكفي. قالوا ايه بقى؟ ومين هم العلماء دول؟ ده ما يعنيهمش. واحد بقى يجي يقول لهم مين هم العلماء وقالوا ايه؟ ها؟ ما الذي خالف؟ ده واحد من كام؟ ده واحد من كام؟ كل ألف؟ لا لا لا، كل مليون. ماشي، يبقى كل مليون، يبقى هو يكفي كده. يبقى ده وهابي خلاص يكفي، أو ده مدخلي خلاص يكفي، أو ده حذر من العلماء خلاص يكفي. بس هذا يكفي، أو لا يكفرون الناس بس يكفي، أو هؤلاء طعن في العلماء يكفي. يبقى إذا حينما تأتي تهدم، فلما كان الناس سذجا يأخذون منك أبسط الأشياء. ولهذا لا يجد أهل الباطل عناء في تحذير الناس من الحق، لا يجدون عناء كبيرا، لأن بس ما عليه إلا أن يكذب فقط، ما عليه إلا أن يكذب، ما عليه إلا أن يكذب. طب أنت بقى لما تيجي تبني دعوة، تبني دعوة، تبني دعوة مؤصلة، تبني دعوة بأدلة، ترد على أهل الباطل بحجج وبراهين وكذا، والشيطان يعارضك، إنما الآخرون شيطان يزين. ولهذا كما قلت لك، شوف الذي لم يتكلم في أحد من الرجال قط ستكلم فيك، وجرب هذا، وكلكم يعرف هذا. الرجل الطيب، الرجل اللي مسخر ماله في سبل الخير وكذا وكذا، ها؟ يروح بس واحد مع على واحد بس، انت بتودي فلوس لمين؟ او بتودي كذا واعانه من او دول بيشتموا مشايخنا، دول بيشتموا علمائنا، لا 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 لا، حط فلوسك في كذا بس خلاص. هو يحتاج كلمة، لكن عشان بقى تقنعه انت ان يتبنى دعوة حق، وهذا موجود بالفعل، تجد هذا سهلا يسيرا. فالشيطان يزين، انما الثاني الشيطان يصده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا الذين يأتون الخير، الخير والحق واحد بعد واحد، إنما أنت ممكن بمقطع واحد، ممكن بكلمة واحدة تضل في أمل من الناس. فالضلال والإضلال والتزيين سهل، لأنه يقوم عليه شياطين الإنس والجن، إنما البناء يقوم على معارضته شياطين الإنس والجن. وإذا تمسكت بالحق وجدت نفسك أمام، تمسكت بالحق يبقى تترك الصحبة، تمسكت بالحق يبقى تترك الوظيفة، تمسكت بالحق يبقى تترك مدخل مالك، يبقى تترك تمسك بالحق، وهكذا هكذا الأموال ليست عندك ولا، فالله المستعان. لهذا لابد أن نوطن أنفسنا على معرفة طبيعة الدعوة إلى الله عز وجل. لابد أن تعلم هذا وأن تدرس نفسية المخالف. المخالف يقول لك مثلا والله يعني لو أنه ما تكلم بكلام جارح أو ما تكلم أو ما اشتد أو قال كذا لا قبلنا منه. طيب نجيب الذي لا يشتد، قبلت منه؟ نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك؟ قال: كان نبي الله لا يقرأ كتابا قبله ولا يخطوه بيمينه. قال: كان أميا، والأمي الذي لا يكتب. وساق بسند عن مجاهد: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك؟ قال: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخط بيمينه ولا يقرأ كتابا، فنزلت هذه الآية.
يعني عندهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود، أوصاف النبي والصحابة في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فهذا موجود، فكان من أوصافه أنه لا يخط بيمينه ولا يقرأ كتابا. شوف بعض العقلانيين المغرضين يقول هذا كذب، لا لا لا، النبي السنة هذه، شوف السنة هذه نردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي كان أمي، لا ما كان أمي. شوف أول لقاء بين النبي وبين الوحي ماذا قال جبريل للنبي؟ قال اقرأ. فلو كان النبي أميا كيف جبريل يقول له اقرأ؟ إذا النبي ما كان أميا، النبي ما كان أميا لما قال له جبريل اقرأ، إذا النبي ما كان أميا. فيبطل بقى نصوص القرآن والسنة في أمية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزعم الذي يقول في هذا الحديث اقرأ، كما في حديث عائشة في الصحيحين. طب اقرأ، لم يكن جبريل قد أتى بكتاب؟ هو جبريل أتى بكتاب وقال له اقرأ؟ جبريل أتى بكتاب قال له اقرأ، أم قال له فقط اقرأ يستحث يعني يرغب اقرأ؟ قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهل ثم أرسلني ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قيل ما أنا بقارئ استفهامية يعني أقرأ ماذا، وقيل نافية ما أنا بقارئ يعني لست بالذي يقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلم يكن مع جبريل كتاب يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، حتى نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو جاء بكتاب وقال اقرأ، هذا ليس دليل على أنه كان يقرأ، إنما جبريل يقول له اقرأ، والنبي لم يكن يقرأ فعلمه أن يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
وبنحو الذي قلنا أيضا في قول إذن لارتاب المبطلون قالوا، ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة: إذن لارتاب المبطلون، إذن لقالوا إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى: إذن لارتاب المبطلون قال قريش.
طيب يعني لو كان يقرأ يكتب لقالوا إنما هذا شيء تعلمه محمد وكذا. طيب هو لا يقرأ ولا يكتب، أمنه انتقلوا لشيء آخر، ساحر مجنون، إنما يعلمه بشر، إذا ما في فائدة، إذا ما في. فهؤلاء أصحاب الأهواء المغرضون لا حيلة فيهم، طالما أنه ليس باغيا للحق سوف يأتي لك بكل شيء، إن سددت له بابا فتح بابا آخر، إن سددت له بابا فتح بابا آخر، ما في فائدة. نعم نعم. الايه لا لا لا، ليس مسألة خلافية، احنا بينا هذا ورددنا عليه من قبل في رسالة شرحناها في هذا، هذه كلها انما هي شبهات فقط وليست أدلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بنص القرآن: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمين إذا لارتاب المبطلون. نعم، لكن نحن أمة، الأمة في، ولهذا النبي قال نحن أمة لا تقرأ ولا تكتب، لكن فيها من يقرأ وفيها من يكتب، فيها بالأحاد. نعم.
قال ابن حجر في الفتح: وقد تمسك بظاهر هذه الرواية، يعني رواية يوم الحديبية، أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن الكتابة، فشن عليه علماء الأندلس بزمانه، وأن الذي قاله مخالف للقرآن.
صحيح.
وذكر وذكر جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، واحتج بعضهم لذلك بأحاديث، وأجاب الجمهور عنها بضعفها، وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب، فمعنى كتب أي أمر بالكتابة، والله أعلم.
نعم، كان الرواية يعني في اللفظ كتب، يعني إيه؟ أمر بالكتابة، وليس أنه كتب بيده.
ابن كثير.
نعم.
أيضا شفنا.
نعم.
قال ابن كثير: وهكذا كان صلاة الله عليه وسلامه دائما أبدا إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة، ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده.
نعم.
بل كان له كتاب يكتبون بيده بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم، ومن زعم المتأخر الفقهاء
وقد اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله يختم به. نعم. لما جاء في الصحيح قال: يا رسول الله إنهم لا يقرون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي خاتما نقشه محمد رسول الله. وليس هذا نقصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي حكمة الله عز وجل. نعم.
ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أنه أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب.
هو ده الاشتباه الوقع، ثم أخذ فكتب، فنسبت الكتابة إلى النبي. هذه في رواية عند البخاري لفظها قال: ثم أخذ فكتب. ها؟
ثم أخذ فكتب، وهذه الرواية محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب.
تمام.
ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرأوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالا، وخطبوا به في محافلهم، وإنما أراد الرجل أعني الباجي،
يعني مسألة أخذت ماذا؟ حيا حيزا. نعم.
وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة، وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه السلام حتى تعلم الكتابة، فضعيف لا أصل له.
يعني أحسن الظن بالباجي فقال، يعني هذا حمل على الآية تكون آية وقتية، يعني مثل ما قلنا إرادي، يعني لو افترضنا أنه مثلا كتب وكذا فتكون هذه آية، لا أنه ماذا كان يحسن القراءة والكتابة وكان يقرأ ويكتب. ليه؟ لأن هذا مجمع عليه، لكن الأقرب ثم كتب، يعني أمر بكتابته. طيب ولو حصل هذا، لو افترضنا سلمنا جدلا، مع أن هذا طبعا ليس بصحيح، أننا نقول بأن هذا ماذا، إنما هذا كان كالكرامة والآية في وقتها بس. نعم.
قال في تأويل قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقال بعضهم: عني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا معنى الكلام: بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وأنه أمي، آيات بينات في صدورهم.
نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أرجع هنا إلى ماذا قال: فقال بعضهم عني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا معنى الكلام: بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمدا لا يكتب ولا يقرأ، وأنه أمي، آيات بينات في صدوره. يبقى يعود هذا إلى صدورهم، الضمير إلى علماء الذين أوتوا الكتاب، أن في صدورهم آيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. يبقى ده أمارة على أنها أن هذا هو النبي الذي جاءت به كتبكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكره في إطار الإنجيل، ومع ذلك ما آمنوا. شوف يعني موجود الآيات في التوراة والإنجيل وأنتم تؤمنون بهما. المفترض أن أسبق الناس للإيمان بالنبي من يا أخوان؟ أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طب آمنوا؟ ما آمنوا. كما قلت لكم، ما في فائدة ما لم ترد الحق. والله يا إخواني، أنت داعية أسلوبك صعب، أنت شديد، أنت متجاوز. طب والنبي يا أخواني صلى الله عليه وسلم لما يقوم على رأس عمه أبي طالب، طيب ها كان النبي اشتد معه؟ يمكن فعل كذا وكذا. شوف النبي المثال الذي يحتذي به كل دعاة أهل الأرض. ماذا كان عند النبي؟ وهو قد رأى في النبي آيات تدل على صدق وما جرب عليه كذبا، يعني جميع عناصر القضية متوفرة. طيب ماذا قال؟ على ملة عبد المطلب. طيب ما ظنك بنوح عليه الصلاة والسلام مع زوجته؟ ما ظنك بلوط عليه الصلاة والسلام مع زوجته؟ أكان شيء نوجه إلى أسلوب نوح أو إلى أسلوب لوط؟ لكن مع ذلك نقول ماذا؟ لسنا نبرر بهذا أن الواحد يتجاوز أو يتطاول أو يعطي أسئلة أو يعطي كلام من قد يفتن الناس. لا، ما تفتن الناس، لا تفتن الناس، لكن من فتن من الناس فهذا يرجع أمره إلى نفسه. يعني ما يأتي واحد يتطاول ويقول مثلا يتطاول يقول من أراد الله به الهداية اهتدى حتى ولو أنا ضربته حتى. أيوه، بس مش معنى ذلك تضربه، مش معنى ذلك تتطاول. انتبهوا يا أخواني، يعني عندنا موازنة، هنا موازنة وسطية بين ماذا؟ بين من يترك الشدة في محلها خشية ألا يأتي المخالف، وبين من يجعل الشدة في غير محلها ضاربا أيضا بالمخالف عرض الحائط. لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما الشدة تستعمل في محلها واللين يستعمل في محله. انظر من تخاطب وانتقي له فقه خطابه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا باعتبار المدعوين، فهناك مدعون يحتاج إلى موعظة، هناك مدعون يحتاج إلى جدال بالتي بالحكمة، هناك مدعون يحتاج إلى جدال بالتي أحسن، هناك مدعون ما يحتاج إلا إلى سجن وضرب رأسه بالعراجين وربما قطع رأسه. هناك هذا وهناك هذا، فمن وضع هذه الأمور في محلها فهذا الذي يكون قد وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الضمير هنا بل هو آيات بيّنة في صدور الذين أوتوا العلم من هؤلاء من أهل الكتاب. طيب ده في التأويل الأول. نعم، ذكر من قال ذلك،
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال كان الله تعالى أنزل شأن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعله لهم آية، فقال لهم إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه، وهي الآيات البينات.
نعم،
وساق بسند عن الضحاك يقول
ناهيكم ومبشر عن ماذا؟ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. سبحان الله، ورد اسمه وما امن، ورد وصفه وما امن، سالوه هم عن اسئله لا يعلمها الا نبي وما امن. ما في فائده في المعاندين المجادلين. نعم،
وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، قال كان نبي الله لا يكتب ولا يقرأ، وكذلك جعل الله نعته في التوراة والإنجيل أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهي الآية البينة في صدور الذين أوتوا العلم. وساق بسند عن قتادة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب صدقوا بمحمد ونعته ونبوته. وساق بسند عن ابن جريج بل هو آيات بينات، قال أنزل الله شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وقال آخرون
يبقى هو يعني يعود على النبي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم،
وقال آخرون عني بذلك القرآن،
ومنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، كعبد الله بن سلام آمن ومنهم من لم يؤمن. نعم،
وقال آخرون عني بذلك القرآن، وقالوا معنى الكلام بل هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم ده القول الثاني، بل هو آيات بينات، هذا عائد للقرآن. طيب هيكون في صدور الذين أوتوا العلم من؟ اللي هم من هذه الأمة. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن الحسن، عن الحسن في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين.
نعم.
وعلى القولين في ذلك بالصواب.
نعم.
قول من قال عني بذلك بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب.
دائما ابن جرير له فقه في ترجيح الأقوال، غالبه يعود على السياق، بينظر إلى الآيات السابقة ثم يفسر الضمائر وكذا بما يتصل به. الحديث عن من؟ عن أهل الكتاب. ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلى الذين ظلموا منهم وقل آمنا إلى آخر ذلك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات، يبقى يعود إلى السياق قبل ذلك. وما كنت من قبله من كتابنا ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يبقى في ضمير بيعود على إيه؟ على أقرب مذكور. السياق في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وتكذيبه أو كذا. فلهذا قال ها
ذكر من وهو القولين في ذلك بالصواب. قول من قال عني بذلك بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطوه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب.
اي نعم.
وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بأن يكون خبرا عنه أولى من أن يكون خبرا عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر عنه قبله.
نعم.
وقوله
يعني يقول بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخط بيمينك آيات، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخط بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. يبقى رجح القول الأول أن هذا في صدور الذين إيه؟ أوتوا العلم من أهل الكتاب، لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلم بأنه ما كان يتلو من قبل من كتاب ولا يخطه بيمينه، ولهذا جاء بعدها الآية وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن جرير غالبا بيرجح بهذا الترجيح، يرجح بهذا الترجيح حسب سياق. والحقيقة هذه القاعدة الأقرب في الترجيح إذا كان المعنى يحتمل هذا وذاك، لكن لا ينفي الترجيح صحة القول الآخر. فنقول الآية تحتمل أن يراد بها الذين أوتوا الكتاب، والآية تحتمل أن يكون هذا في صدور الذين أوتوا العلم من هذه الأمة المباركة، تحتمل، لكن أقرب الاحتمالين كذا. مثل ما فسر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاشر. ثيابك فطهر فيها أقوال عديدة، اختار منها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يكون المعنى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك من الشرك، مع أن الأصل في الثياب هذا معروف، الثياب الذي يلبسه الإنسان، وطهر وثيابك فطهر يعني من النجاسة، ده المعنى القريب. لو قرأت على العوام حتى هتجد أن هذا المعنى هو الذي يأتي إليهم أولا، وهذا المعنى من ضمن المعاني المذكورة في تفسير الآية، لكن أقرب منها ماذا؟ أقرب منها ما فسر به ابن عبد الوهاب وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. لماذا؟ أولا لم تكن أحكام الطهارة على التفصيل قد نزلت، أحكام الطهارة لم تكن قد نزلت وقت هذه الآية. الأمر الثاني أن ما قبلها وما بعدها في الحديث عن التوحيد والتحذير من الشرك، قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، وبعدها والرجز فاهجر، والرجز هو الأصنام. طيب يبقى هذه تقتضي إيه؟ تقتضي معنى القريب ماذا؟ أن يكون وثيابك طاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك. طب ما وجه الربط بين الثياب والعمل؟ قالوا في رابط لغوي، لأن الثياب سمي ثيابا لأنك كلما خلعت تعود فتلبس وكذا، فهو الذي يعود إليك بعد خلعه، كذلك عملك يعود إليك بعد عملك إياه، فهو الذي ستجني ثمرته بعد ذلك، فيسمى العمل ثيابا من هذا الوجه. فهناك رابط لغوي بين الثياب وبين العمل. يبقى الترجيح بمقتضى السياق أقرب، ونفسر الضمائر بمقتضى السياق هذا أقرب، لكن مع ملاحظة مهمة جدا، وهي إيه؟ أنك لا تخطئ القول الآخر. ولهذا قد نقول الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، وطالما أن ما في معنى يرد هذا أو ذاك فإنه تحمل الآية على كل هذا، وهذا محتمل هذا محتمل، لكن هذا يكون أقرب لأنه أنسب للسياق. نعم. وابن جرير يسير على هذا دائما في ترجيحاته، بينظر إلى السياق، مثل ما فسر الآيات ومن لم يحكم منزل الله فلكم الكافرون الظالمون وكذا، وبين أن هذه في أهل ماذا؟ الكتاب وكذا، لكن بعدما بين في أهل الكتاب يكون لكن ماذا؟ لا، وإنما هي تكون، وهي كذلك تكون في كل من حكم غير منزل الله جاحدا به، يعني لا يختص حكمها بأهل الكتاب، بل هي تعم كل من حكم غير منزل الله إذا كان جاحدا حكم الله سبحانه وتعالى. يبقى كون هذه الآية في أهل الكتاب لا يمنع إسقاط الحكم على غير أهل الكتاب، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. نعم نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال أي بل هذا القرآن آيات بينات أي لا خافيات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلما.
عند الأخير
قال، يعني يفسر يقول وهم سادة الخلق في صدور الذين أوتوا العلم، قال وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلما.
نعم. وهذا قد يؤيده آخر سورة الإسراء، وقرآن فرقناه لتقرأ الناس على مكثر وأنزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا علما من قبله إذا يطلع عليهم يخيروا أذكار السجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، هؤلاء الذين آمنوا منهم. ثم أيضا قد يحمل على الذين آمنوا بجمع القولين. كيف؟ كيف؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هنقول أهل الكتاب، فلما كان آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم اللي هم أهل الكتاب ثم رأوا هذه العلامة الموجودة آمنوا به، يبقى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو آيات بينات في صدور ماذا؟ لكن هيكون بقى العائد الأول الضمير اللي هو بل هو، هو من؟ لو قلنا القرآن يبقى خصصنا بمن؟ بالذين أمن. ولو قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي قد يحتمل ما ذكرنا. على كل حال الأمر في ذلك قريب. نعم.
وقال
نعم كثير
كثير يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على
هذا. الشنقيطي الشنقيطي هيكون له وقفة مع هذه أكيد، بإيضاح القرآن بالقرآن. نعم.
أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا
لكن
ونهيا
تعالى
وخبرا.
بل هو، بل هو هيبقى له متعلق بالمذكور قبل، والمذكور برضو محتمل، وهو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينه. إذا لارتاب المبطلون بل هو، لارتاب المبطلون فيك، يبقى بل هو في النبي الذي كان في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. طيب بل هو الكتاب الذي أنزلته إليك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يبقى لو ربطنا بالقبل السياق إذا لارتاب المبطلون في ماذا؟ فيك ولا في القرآن؟ فيك، يبقى بل هو أنت، هيرجح القول الأول يرجح ابن جرير. طيب بل هو إذا لارتاب المبطلون في القرآن الذي أنزل إليك، يبقى بل هو، هو القرآن هذا آيات في صدور الذين أوتوا العلم. لهذا نقول الآية تحتمل هذا وذاك، وكل تحتمله الآية. نعم.
قال ابن كثير: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لأن قال: ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أن جيلهم في صدورهم. واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل العلم بأنك ما كنت.
هذا شيخ المفسرين بحق ابن جرير، ولهذا كل المفسرين بعد ابن جرير عيال على تفسيره، منه يأخذون لأنه الجامع للآثار. هل ابن جرير شيخ المفسرين لأنه أول مفسر للقرآن؟ سؤال: هل ابن جرير شيخ المفسرين لأنه أول مفسر للقرآن أم ماذا؟ ما وجه كون ابن جرير شيخا للمفسرين؟ ها ايش اختارك؟ اي نعم احسنت، يعني قبله القرآن مفسر، ابن جرير قال قبله كان القرآن مفسرا، لكن تفسير آيات، تفسير مجاهد آيات، تفسير ابن عباس آيات، تفسير من قبل آيات آيات آيات. هذا يفسر بعض آيات السورة، وهذا يفسر بعض آيات السورة. أما ابن جرير فقام عند كل ماذا؟ آية، عند كل لفظة، وعند، فلهذا جمع آثار متقدمين. يعني كأن الله عز وجل إنما أراد حفظ آثار السلف بتوفيق ابن جرير، هذا استعمله الله في هذا، استعمله في هذا. ولهذا ليس شيء في هذه الأمة لأحد مثل ما لابن جرير. إذا كان ابن، إذا كان الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري إماما للمحدثين، فابن جرير هو في الحقيقة إمام للمفسرين بحق، كما أن الفراهيدي وكذا إمام للغويين، كما أن مالكا والشافعية والأوزاعية والليث وكذا أئمة الفقهاء المدونين. فابن جرير شيخ المفسرين لأنه نقل التفسير من تفسير آيات إلى تفسير كل الآيات، وقف عنده، فلهذا صار تفسيره حاوية لجميع آثار من سبق، وبالتالي الناس عيانوا على تفسيره. زاد المسير ابن الجوزي لما يصدق أقواله هيرجع لابن جرير، ابن كثير لما يصدق هيرجع، لابد تمر خذ ورجح بقى أنت لك اجتهادك بعد ذلك. إنما ابن جرير رحمة الله عليه كان عالما موسوعيا بحق، موسوعيا بحق في كل فن. ابن جرير عمد إلى التفسير يجمع كل هذه الآثار وأتمه من توفيق الله، وعمد إلى التاريخ وجمع، وعمد إلى اختلاف الفقهاء وجمع لكن لم يتم له مشروع، وإلى الآثار وجمع ولكن لم يتم له مراده. يعني هو أصلا صاحب المشاريع الموسوعية، ابن جرير رحمة الله عليه. همم عالية، ما تقدرون على كم؟ أريد أن أمر عليكم التاريخ، في كم صفحة؟ في كذا، والتفسير وكذا، والتاريخ وغير ذلك والتفسير. فهو موسوعي، سبحان من أعطاه. وده رجل، ده ليس دولة ولا مؤسسة ولا مطبعة ولا، ده رجل معه صدره بعد توفيق الله عز وجل، وعنده همته. هذا رجل في أمة، ابن جرير رجل في أمة، ومع ذلك انظر. ولهذا لا تحقرن من عرف شيئا. واحد لك أنا الواحد بس في منطقة، والله شيخ وأنا مش عارف أعمل إيه، وحاولوا كده تبقوا تنزلوا، وحاولوا تبقوا تيجوا، وعايزين نعمل درس في المنطقة، أصل إحنا عندنا شوية مبتدعة. طبعا المبتدع دول ما فهمش فيهم مثلا عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، ده جماعة بصمجية مثلا، بس هم عندهم كده، فعاوزين. طب وانت؟ احنا عايزين منك انت، عايزين من المكان، اما تكون في المنطقة انت بس، ده انت كتير قوي يعني، انت في، انت في مركز، ده انت كتير قوي. ابن جرير في امة، البخاري في امة، ابن تيمية في امة، انت فين؟ انت في بلد، انت في عزبة، عايز مدد كمان. طب المدد ده ما فيش مدد، طب المدد ده مات مثلا. صح، دي مسألة تكميلية، في درس كويس، في كذا كويس، في شغل كويس، لكن الاساس ما هو؟ الاساس انت وانت كثير جدا، انت كثير باثارك، ده انت البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ده انت ابن تيميه وابن عبد وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وكذا، ده انت ابن عبد الوهاب وائمه، ده انت ابن باز وابن عثيمين، صحيح اخواني ولا لا؟ الست انت الذي تقدم حجج هؤلاء الامه وياتونك بشبهه ترد عليها وهذا بشبهه يرد عليها؟ يا اخواني الناس دي لا ينامون، والله يا اخواني الناس دي لا ينامون، وتجيب لك مقاطع، شوف في سراديب زلات لعلماء او كلام لعالم مخالف، جابوا منين ده؟ ده انت قابلك عشرات الكتب تدل على الحق تجاوزتها لتاتي بماذا؟ بكلمه الشيخ. طب الشيخ اخط يا مسكين، حتى بعد ما تاتي بهذا، بعض الاخوه ارسل لي بعض الكلام لبعض اهل العلم، هذا الشيخ ربيع كان يرى، طب احنا مش شيخ ربيع اصلا، انا سالته، طب خلاص ما يبقى الشيخ ربيع نجده كلام يبقى نرد، ده خلاص اكتفينا بهذا. طب والتاني الشيخ عباد يرى ان الحاكم اذا كان حاكما علمانيا وكذا دي ليس له بيعه، لكن لا نخرج عليه ولا الى اخره الا نرى كفرا بواح عندنا فيه من الله برهان. جابوها منين؟ من بين دروس الشيخ او شيء من هذا؟ هذه ما ندري ما فيها يعني من سابق او لاحق او كلام الشيخ في المساله على العموم او ماذا يقصد بهذه، لانه بيقول لا نرى الخروج على هذا مع كونه يقول لا تبيع لكن لا نرى الخروج عليه، لكن لو كفر يخرج عليه بايه؟ بالضوابط. نقول مهما اتيته اخلص اخطا الشيخ، ايه الاشكاليه؟ احنا عندنا الشيخ معصوم؟ الشيخ مو بنبي، الشيخ هيرى انه ما في بيع لحاكم يحكم غير من ظلم، هو يعني علماني هذا؟ من هو العلماني ده؟ هم بيطلقوا لفظة العلماني يا اخواني على من لم يحكم من أنزل الله، هذه العلمانية. لا، العلمانية دي مذهب، علماني مذهب زي ماسوني. هو ايه الفرق بين علماني وماسوني؟ ليه مش ماسوني مثلا؟ ليه مش شيوعي؟ ما هي دي مذاهب. اعطيني علماني يعني ايه؟ يعني ما في دين في على وجه الارض خلاص الدين لا يصلح لقيادة الناس، الدين لا يصلح في الحياة؟ ما هو هذه العلمانية مذهب، لان العلمانية كمذهب كفر، لكن هذا حكم بغير ما انزل الله، ممكن يكون علمانيا فعلا كمذهب وممكن لا يكون علمانيا. طيب، فاذا جئت يا مغرضا بكلمة لعالم، فرضنا ان احنا بنرد مثلا في باب خروج، في باب مضارات، في باب احزاب، جئت انت زي ما في باب الاحزاب وكذا، الشيخ فلان يرى لو كان الحزب هذا سيقيم كذا ولو كان له نفع يبقى جائز، غلط غلط، لان الشيخ ما يدري اصلا عن الحزب. خليني عند الشيخ وانا اقول لك كيف هذا، اقول يا شيخ لاحظ الحزب هذا ليس معناه دعاء الى الله يدخلوا اي مكان ويدعون الى الله عز وجل وبالتالي هتكون الحجة لمن ايه؟ لمن غلب. لا، ده هذا الحزب لابد يكون واحد اثنين ثلاثة، مطلوب منه واحد اثنين ثلاثة، مطلوب منه الا يتكلم بحجة. ما في حاجة اسمها قال ابن عباس، قال قتادة، ابن جرير في التفسير قال، هو ده يقال هذا الكلام؟ هيبقى اذا ما الفائدة؟ لكن انتم بتذهبوا لوصف هذا الامر ماذا؟ لبعض اهل العلم، مثل ما قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لما قال الشيخ مقبل لما جاءوا فتاوى بعض العلماء في مسألة ايه؟ الدخول للبرلمان او شيء يعني، فقال سبحان الله، اليس هؤلاء العلماء الذين رفضتم فتواهم بالامس لما قالوا بالاستعانة بالامريكان وكذا وبالكافر عند الحاجة؟ ما هو بالامس انتم الذين رفضتم هذه الفتاوى، اليوم جئتوا بهذه الفتاوى. يبقى انت يا حزبيا بدلا من ان تنقب عن كلمة لعالم قل اللهم اهدنا الحق، اللهم اهدنا ما اختلف فيه من حق باذنك، زي هذا اللي احنا رددنا من قريب احمد بن العنين جاب خلاص الله اكبر، شوف هذا الراوي قيل فيه كيف ومع ذلك روى عنه الله اكبر، وبعدين مباشرة ربط بين هذا وبين المداخلة. لو كان بعد المداخلة كانوا ماذا قالوا؟ لان دي قضيته الان، ولا احنا قلنا له ده انت مسكين فقير يا ابا العينين، ليه؟ لانها ليست مسألة واحدة، ليست ترجمة واحدة، انت تجد عشرات التراجم اللي هم رواة اهل البدع اللي روى عنهم اهل العلم وهم متهمون بماذا؟ بالبدعة. ده ليست برواية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ترجمة ولا اثنين وثلاثة، ده عشرات، ومع ذلك هذا لا يخالف الاصل، لان ده كله محسوب بباب ماذا؟ بباب رواية. فإما أن تأتي أنت بباب عند العلماء باب مقبول بيكون هذا له فقه الخاص بالاستثناء والعرض الأصل، وإما أننا نقول زل تعالى هات كلام من شيخ الإسلام يخالف أنا أقول أخطأ، هات كلام للعباد خالف أخطأ، هات كلام لباد أخطأ. طبعا احنا منتظرين برضو السؤال الثاني معروف اللي بعدها على طول على طول، لا بدع لأنك انت بهادي بدعت، احنا ما نريد ان تقول أخطأ وكل ياخذ من قال ورد. طب لماذا لم تقل في من قال هذا الكلام انه أخطأ وبدعته؟ لأن هذا قامت حجة عليه، فصار يستدل بكلام وزلات أهل العلم، إنما هذا ما قامت حجة عليه. ناقش الشيخ الأول، لكن أنتم جالسين ده فلان زار الشيخ فلان في الإفتاء، زار مفتي عام المملكة إلى أصحاب القلوب المريضة، ها هل الشيخ بقى عبد العزيز الشيخ مبتدع؟ يلا شوف كلام يا اخواني لا له علاقة بعلم ولا له علاقة بكذا، ونبدع الشيخ عبد العزيز ليه؟ استقبل زد من الناس، ايه في ايه الشكرية دي؟ واحد عندك قال يا شيخ عندنا شيخ من مصر كبير وجاي وكذا وريد ان يسلم عليك، تفضل ايه الاشكالية؟ ما لا يعرف الشيخ ولا يعرف كذا. طب لا تعرف وكان بعت له نسختين ثلاثة، عارف بس مش عارف مخالفاته. لا ده عارف مخالفاته، ده انا قايل له ده في ناس بتطعن في الشيخ وكذا. اه ما انت قلت له ايه؟ في ناس بتطعن الشيخ والشيخ مظلوم. هيبقى في النهاية ان احنا نقول هذا الرجل عنده واحد اثنين ثلاثة، هذا الشيخ واحنا نقول له هذا الرجل عنده واحد اثنين ثلاثة، هتجد الشيخ هو اول من يرد عليه. ليه؟ لان رد على نظرائه ورد على امثاله. يبقى اما ان تأتي انت بشيء من هذا فنقول ببساطة جدا اما ان يكون في غير الباب او يكون الشيخ اخطأ، لان اهل السنة يقدرون دائما فرق بين منهج السلف وزلة بعض السلف. هو السلف معصوم، لكن في فرق بين من يقع في الخطأ وينبه عليه وبين من يقع في الخطأ ثم لا ينبه عليه، ما قامت حجة عليه. وإلا الدين ما يعرف محاباة ولا مجاملة. تظنون الأمة تجامل أبا حنيفة؟ تظنون الأمة تجامل ابن حجر والنووي؟ طب كانت جاملت غيره، لماذا لم تجامل أمة عمرو بن عبيد؟ لماذا لم تجامل وصل بن عطاء؟ لماذا لم تجامل الحلاج؟ لماذا الأمة اللي بدعت هذا ولم تبدع ذاك لماذا لم تجامل؟ طيب فأنت يا مسكين أتعب نفسك ما كيف ما شئت، لأنك ضال. لو أتعبت عشر معشار نفسك، عشر معشار ما تبحثه أنت الآن، لو أتعبت نفسك هذا عشر معشار هذا لهداك الله، لهداك الله إن شاء الله. هذا المرجو في الله عز وجل. أنا من أقبل إلي طالبا الهداية أن الله عز وجل يهدي بفضله ورحمته ما لم يكن هناك مانع، هذا حسن الظن بربي. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، انا عند حسن ظن عبدي بي، اني ذاهب الى ربي سيهدين، اني مهاجر الى ربي سيهدين، وعجبت اليك ربي لترضى. فالناس هؤلاء لو انهم بذلوا، والله يا اخواني انا والله العظيم يعني قبل مبدأ الدرس يعني احد الاخوة بسألني سؤالا، فقلت والله مما احمد ربي يعني الحمد لله ان الواحد سبحان الله لم يكن مثل بعض يعني الناس. سبحان الله يا اخواني، يعني انت تفصل وتؤصل بس بقي حرف انت ما قلتوش، بقي حرف خلاص، لا انا عايز الحرف ده. طب ما تشيقك الحرف، طب شيخك قال الف كلمة تدل على هذا الحرف من اوسع الابواب، لا لازم. وما لو انت عند شيخ كان العمومات بقى موجودة او يعطيك الخطوط العريضة، كيف كنت تصنبط هذا؟ كيف كنت تصنبط هذا الاحكام؟ فلو اتعب هؤلاء انفسهم عشر معشار ما يتعبون انفسهم بالبحث عن زلات مشايخ او شبهات، لو انفقوا هذا في التماس الهدى لبان لهم، لان الهدى سهل جدا جدا، الهدى سهل جدا جدا. الهدى سهل زي الذهب الخالص سهل، روح هات من الجبل واصهر وطلع ذهب. التعب في الغش لده محتاج مقومات، التعب في التزوير. اللي نجح بالفعل من الجامعة واخد شهادة مختومة من الجامعة اسهل حاجة، لكن اللي هيجي يزور هذا تعب وشركات ومخططات. دائما العفة سهلة، تزوج امرأة وادخل بقى امام الناس، الناس كلها بتبارك لك وانت واخد البنت او واخد المرأة وانت رايح داخل بيتك والناس معاد غير بدخل بيت والف مبروك ويقبلونك، وتيجي الصباح بعد الفجر مباشرة تلاقي امها بتدق الباب، ايه يا ابن الحال الحمد لله وابو الحمد لله يا ابني. قال لكن لو هي زنا شوف بقى تنكس الرؤوس وشوف ما يجري. سبحان الله كم تبذل انت حتى تتصور اسوارا وتتجنح بظلام وتفعل ما تفعل وامسك ده تم ضبط كده ده المحمول لا نودي الواحد مش عارف ايه ليه عندك اربعه تزوج اربعه تزوج اربعه. طب ام العيال لو ما وافقت طلقها، لو لم تثبت عفته كده بهذا انت تحتاج الى مره ثانيه وثالثه ورابعه للعفه. ام العيال هذه لو انا ما وافقت على هذا، اختها بتقول ان زوجي بيرجع ذلك المزوج ثلاثه، امسك تستفتين وبيعدن بعد سبع سنين هيرجع مين الثالثه ثاني. وافد الثانيه قالت لا انت هترجع الثانيه كذا، فالحمد لله هي اللي بتستفتيني في كذا. قلت لها رجع الثالثه اقعدي اختي في بيتك الله يكرمك في بيتك، مش عندك زوج ينفق عليك ويخفك ولا يقصر معك، يرجع ثالثه يتزوج رابعه كذب بيتك، تدمري بيتك وتشتتي اسرتك، لان الزوج هيرجع الثالثه ولو الرابعه. لا تمنعي هذا. فاذا كان الانسان لا يعف نفسه الا بهذا يتزوج، ده طريق سهل. انما الطريق الوعر دائما الطريق الوعر هو الذي يسلك على غير هدى، الطريق الوعر. ولهذا بعض المفسرين ذكر انه موسى عليه الصلاه والسلام لما تجاوز المحل الذي كان علامه في مجمع البحرين وجد التعب وجد النصب، لما حصل ايه تجاوز لهذا المحل فحين اذن ايه وجد نصبا فسأل فاخبر بان الحوت كذا كذا، فقال هذه العلامة نرجع بقى ثاني الى مكان ايه. فاذا دائما النصب دائما التعب دائما وغير هذا اذا سلك الانسان غير الطريق الصحيح. لكن الطريق الصحيح سهل، فلو انت بدلا من ان تبحث عن شبهات وتبحث عن كذا وتجيب كلمة للشيخ العباد وكلمة للشيخ ابن باز ولقاء بين الشيخ صالح الشيخ وما ادري ايه وصورة جامعة القرضاوي ومش عارف وكذا وشوف المؤتمر الفقهي كان فيه القرضاوي ومحدش بدعه، يا انت جالس ليه؟ وشوف الشيخ فلان ذكر اهل البدع كم مره وهذا ذكر كم مره وشوف هذا ما بدع التقى به وكذا، والثاني والثالث والرابع. بدلا من هذا حقق منهج السلف وانظر منهج السلف فانه اسهل طريق، ثم حكم الناس كلهم لمنهج السلف ولا تحاكم منهج السلف لفعل احد ولا لقول احد. فلو اتعب هؤلاء انفسهم عشر معشار ما يتعبون انفسهم في تجميع الشبهات لربما هداهم الله سبحانه وتعالى الى اقوم سبيل، لان الامر والله يا اخواني ما اسهل لكن لمن شرح الله عز وجل صدره. ولهذا تجد جميع من تعرفهم من حرف جميع من تعرفهم عندهم مقاطع يا اخواني، عندهم مقاطع وعندهم مواضع في زلات العلماء، لا تجد عندهم الا هذا. شوف الشيخ فلان بيقول ايه، شوف الشيخ علام بيقول ايه، انت الان انت بتقولي لازم تبدع فلان وعلان، طب ما الشيخ فلان زار، الشيخ فلان شاف، الشيخ فلان اثمى، الشيخ فلان فعل، الشيخ فلان كذا كذا الى اخر ذلك. نعم.
قال ابن كثير واختار ابن جرير ان المعنى في قوله تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب.
من أهل الكتاب، نعم.
ونقله عن قتادة وابن جريج.
نعم.
وحكى الأول عن الحسن البصري فقط، قلت وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس، وقاله الضحاك وهو الأظهر.
نعم الآية تحتمل هذا وذا كما قلنا. نعم.
وقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يقول تعالى ذكره وما يجحد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته وينكر العلم الذي يعلم من كتب الله التي أنزلها على أنبياء ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وما بعثه إلا الظالمون، يعني الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عز وجل.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقال لولا
فيجحد بلسانه ويكذب بقلبه. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذبونك فإنهم يكذبونك بقلوبهم ولكن الذين هؤلاء يجحدون بألسنتهم. ولهذا يفرق بين كفر التكذيب وكفر الجحود، هذا الفارق بين الكفرين. فهؤلاء قد يكون في قلبه تصديق ومعرفة بأنك على الحق لكنه يجحد هذا بلسانه. قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. طب النفوس أمد علمت أنه صدق ولكن جحدوا به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى جحدوا بماذا؟ جحدوا بماذا؟ بالألسن. جحدوا هذا بالألسن، جحدوا هذا بالألسن، جحدوا هذا بالألسن، لكنهم أنفسهم مستيقنة بذلك. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعرفون هذه البصائر ولكنهم مع ذلك لا ينقدون. فالجحود إنما يكون باللسان ويكون التكذيب بهذا القلب. وقد في العموم قد يدخل هذا محل هذا، لكن هذا هو التفصيل. نعم أعطيه.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وذكر الآيات في ذلك. ثم سئل ما هو كفر الجحود؟ قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا.
تمام.
كفر فرعون وقومه بموسى.
طيب هو
ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم ظاهر. به
مع العلم به
ومعرفته باطنا.
باطنا
ككفر فرعون وقومه بموسى.
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ها.
قال وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
نعم ذكر التكذيب بعدها ولا شرع بعدها.
أول واحد التكذيب الجهل والتكذيب، ثم الجحود، ثم العناد والاستكبار.
قال التكذيب ها؟
التكذيب قال ما كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى
نعم
الذين
هذا ظاهر وباطن. ثم الثاني
كفر الجحود
اللي هو ذكر
بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا.
طيب ثم الإباء والاستكبار
العناد والاستكبار. قال هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس
نعم.
يقول الله تعالى فيه إلا إبليس
نعم اللي هو العناد باء والاستكبار مع العلم به. يبقى عندنا التكذيب يكون بالظاهر والباطن وأصله في الباطن، والجحود لا يعترف بالظاهر مع أن الباطن معترف، والإباء والاستكبار مع الاعتراف بكذا إلا أنه لا ينقاد فهو معاند. ولهذا عندنا كفر تكذيب وكفر الجحود وكفر الإباء والاستكبار. أضف إلى ذلك كفر إعراض، كفر الشك، كفر النفاق. فالكفر أقسام وأنواع، كفر أقسام وأنواع، ولا تعود إلى ما في القلب كما يقول البعض. نعم. إنما هناك كفر يعود إلى القلب، وكفر يعود إلى العمل، وكفر يعود إلى الأقوال على حسب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار،
فإنه يعود إلى ماذا؟ إلى القلب. وكفر الاعتقاد يعود إلى القلب. ها.
فإن الله تعالى أيد رسله
قال: فإن كفر التكذيب ها؟
قال: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم.
يبقى هذا يعود إلى الإيه إخواني؟ إلى الباطن. نتبع عشان هنسأل فيه أنواع الكفر، هنسأل فيه. يبقى هذا التكذيب هيعود إلى الباطن، وقد ينضاف إليه الظاهر، ظاهرا وباطنا.
فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاه من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف
يعني عرف الأمر وكذا، ومع ذلك ماذا؟ استكبر عليه. نعم.
ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إيباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، الآيات. قال: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بصنعه.
أدخل الجحود في الإباء والاستكبار وكذا، فيقول التكذيب يكون بالباطن، والجحود يكون في الظاهر، والإباء يكون عن الإنقياد لهذا. لكن ليس كل إباء يكون كفرا مخرجا من ملة، يعني ممكن واحد لا يفعل الشيء، هذا لا يقال إباء واستكبار، لا يفعل الشيء ده اسمه ترك. لكن إباء واستكبار عن الإذعان تشريعا لهذا الحكم، أنه يستكبر على هذا الأمر ويأبى هذا الأمر تشريعا. إنما ممكن يكون واحد عارف الحق ولا يعمل به شهوة، للذكر مثل حظ الأنثيين، أختك لها كذا، لا يفعل. طب الحجاب، تحجبي وكذا، والآيات تقول كذا، لكن لا تفعل. طب الربا حرام وكذا، والآيات تقول، لكن يتعامل بالربا. هذا نقول بقى هذا كافر إباء واستكبار. لا، هذا تارك للعمل بالقرآن وبالسنة، عمل بالدليل. إنما إباء واستكبار عند استعلاء على ذات الأمر لا يقبله تشريعا، يبقى لا يقبله إيه؟ تشريعا، مش امتثالا، لا تشريعا. ومن هنا كان اللغز عند الحويني في مسألة الربا، لما قال: أنا أعلم أنه ربا وسآكله، فجعل هذا استكبارا، شوية يقول استكبار وإباء، وشوية يقول استحلال، وشوية يقول كذا، أيا كان. لا، أنا أعلم هذا ربا ولكن سأكله، غير أنا أعلم أنه ربا ولكنني لن ألتزم ولن أعتقد هذا. طيب، أو أعلم أنه ربا ولكنني سأحله، دي كلها أقسام. أعلم أنه ربا ولكنني سأحله، أعتقد أن أعلم أن النص جاب كذا ولكنه حلال، ده استحلال، لأنه أعتقد حل الشيء الذي حرمه الله. طيب، أعلم أنه النص يقول بالربا وكذا وكذا، ولكنني لن أعتقد هذا ولن أنقاد إلى هذا التشريع، يبقى ده إباء واستكبار. طيب، أعلم أنه ربا ولكنني سأكله، فهذه معصية وعربدة. لكن الحويني جعل فارق إيه؟ بين حالين. الحال الأولى: أعلم أنه ربا وسأكله، ده كفر. طب الثاني: أعلم أنه ربا وأسأل الله أن يتوب علي، وأسأل الله أن يغفر لي، وأسأل الله كذا، ده مرتكب كبير عادي لا يكفر. يبقى يعلم انه ربا وبيسأل الله عز وجل ان يغفر له، ده عاصي. لكن اعلم انه ربا وسأكله، ده بقى المستحل واللي عند اباء واستكبار، ده فقط الفارق عند الحويني. يبقى الفرق عند الحويني بين صيغتين في واحد، ولهذا هو بيستميت انا لا اكفر مرتكب الكبيرة، لكن هو مرتكب الكبيرة عنده ايه، وحتى لو اصر على الفعل، بس اهم حاجة يقول ماذا، اهم حاجة يقول ولكن اسأل الله ان يغفر لي، اسأل الله ان يتوب علي، اسأل الله كذا. هذا اللي شأنه شأن العصاة، وهذا الذي ما حدثته نفسه يوما ما انه كفر. انما ان يقول انا اعلم انه ربا ولكنني سأكله، هذا لا، ده اباء واستكبار، لا ده مستحيل، هذا مستحيل. لكن احنا نقول، اهل السنة يقول في هذا ماذا، هو تفاوت في الكبيرة فقط، ان هذا اجرم من هذا، لكن كلاهما لا يكفران. متى يكفر؟ اذا قال احله يبقى ده استحلال، او قال لا التزمه يبقى ده امتناع مكفر، عدم الالتزام بمعنى الامتناع المكفر عقديا، هذا يتعلق بذات التشريع، لا يقبل هذا التشريع. نعم.
قال: واما كفر الاعراض فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي الى ما جاء به البتة، كما قال احد بني عبد يليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله اقول لك كلمة، ان كنت صادقا فانت اجل من عيني، فانت اجل في عيني من ان ارد عليك، وان كنت كاذبا فانت احقر من ان اكلمك. واما كفر الشك
فانا مش اكلمك ولا كذا. طيب هو خد نفس الموقف ده، ان كنت صادق فانت اجل في عيني ان كنت صادقا من ان ايه، من ارد عليك قاله وكذا، فنكتفي بالسكوت. طب وان كنت كاذب فانت احقر من ان ايه، فبس هو خلاص يبقى ده اعراض. نعم.
واما كفر الشك
وكذلك ايضا اعراض بمعنى عدم الايمان به وعدم الايمان بما جاء. قال تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون، ومن اظلم من ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها. ومثله ايضا في الترك، الا يعمل بشيء من الاعمال التي ورد بها الشارع وفرضها على الناس، فلا يأتي بشيء من الفرائض خالص خالص، ترك العمل، هذا اعرض عن الدين عملا، لم يعمل بهذا الدين، هذا يسمى اعراض او ترك. نعم.
واما كفر الشك
هذا من المكفرات، من انواع المكفر الكفر، ترك العمل كلية، هذا من انواع الايه، الكفر. فلا صدق ولا صل. نعم.
واما كفر الشك فانه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في امره، وهذا لا يستمر شكه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت اليها. واما مع التفاته اليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه شك، لانها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فان دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. واما كفر النفاق فهو ان يظهر بلسانه الايمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الاكبر.
نعم نعم، كن مكذبا بقلبه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مضار الكفر على شيئين، جحد او استكبار. الجحد يعني التكذيب، والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد. الجحد لو جحد الإنسان سنة مما ثبت فهو كافر. الاستكبار قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، إلا إذا اعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل أو يأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كفرا، لأن هذا مصحوب بإيش؟ بعقيدة. لكن لو أن إنسانا مثلا ترك الزكاة مع إقراره بأنها فريضة لكن تهاونا، فهل نقول إنه كافر؟ لا، لأن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو ترك الصلاة فهو كافر، لأن الأدلة تدل على هذا، فيكون العمل الآن منه ما يكون تركه كفر كفرا، ومن الأعمال ما لا يكون تركه كفرا إلا إذا كان مصحوبا بعقيدة يعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل فيمتثل أمره، فهذا لا شك في كفره. ولهذا نقول إن إبليس كفر لأنه استكبر في القرآن ثلاث آيات، آية فيها أبى واستكبر، وآية فيها أبى وليس فيها استكبر، وآية فيها استكبر وليس فيها أبى، مما يدل على أن الاستكبار أو الإباء كفر، وإذا اجتمع صار أشد وأشد. طيب إذا من شبه الله بخلقه فقد كفر، لماذا؟ ثم انتقل.
نعم القول في قوله تعالى،
القول في تأويل قوله تعالى وقوله وما يجحد بآياتنا، القول في تأويل قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى ذكره: وقال المشركون من قريش هل أنزل على محمد آية من ربه تكون حجة له علينا كما جعلت الناقة لصالح والمائدة لعيسى.
طيب طلب آية نفسه هو حوار أهل الباطل. عندك آية لولا أنزل عليه آيات من ربه، طيب لو جاءت الآيات تؤمنون؟ لن يؤمن، إنما هو طلب اقتراح وتعجيز. أقول لك أهل الباطل مهما أتيت له ومهما أوضحت له وهتنفذ رغباته، أنت أزهري؟ لا. طب خلاص إحنا ما نقبل الأزهر، هم المتخصصون وهم إلى آخر ذلك. طيب خلاص خذ هذا أزهري، هذا أزهري بقاله عشرين أكثر من عشرين سنة إمام مخطب أزهري. هذا بقالك كم سنة يا شيخ أمير؟ 21 سنة، أكثر من 21 سنة. لا ده وهابي، طلع وهابي. يعني مسألة إذا مش أزهري. أنت عايز أزهري، طب اتفضل الأزهري، لن أستجد الأزهري. أزهري ومعه دكتوراه برضو لن أستجد الأزهري، لأن طلع وهابي معاكم. إذا أنت عايز إيه؟ أنت ماذا تريد؟ أنت تريد من يوافق هواك، هذا هو. إن جاء من يوافق هواك، والله يا أخواني أحيانا بيكون لسه في الثانوية العامة، في الثانوية الأزهرية، يبقى لسه في الثانوية بس أزهري. إذا أراد أن يجعله أزهريا هو اللي مرخص ويتكلم خلاص. طب وإذا جئت لو بدكتور في الأزهر يبقى بيرد، لأنه صار ماذا؟ صار وهابية. فهؤلاء قالوا لو أنزل عليه آيات من رب. طب لما تأتي بالآيات، لو أن النبي أتى بالآيات هتؤمنوا؟ أبدا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا في عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بليل ملكة القبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هو انتقال من آية إلى شيء إلى كذا إلى كذا، وليس يريد الحق. نعم. قل يا محمد،
قل يا محمد إنما الآيات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره، وإنما أنا نذير مبين، وإنما أنا نذير لكم، أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله وما جاءكم به من عند ربكم مبين، يقول قد أبان لكم إنذاره.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب وتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول تعالى ذكره أولم يكفي هؤلاء المشركين يا محمد القائلين لولا أنزل على محمد آية من ربه من الآيات والحجج أن أنزلنا عليك هذا الكتاب يتلى عليهم، يقول يقرأ عليهم إن في ذلك لرحمة، يقول إن في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكرى يتذكرون بما فيه من عبره وعظاته. وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسخوا شيئا من بعض كتب أهل الكتاب.
نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين
يعني
أتوا،
إذا كنتم تريدون آية هل هناك آية أعظم من القرآن؟ أنتم أهل فصاحة وبلاغة، فصاحتكم سليقة، هل الذي أتى به النبي وتحداكم أن تأتوا بصورة بعشر صور بمثله هل أتيتم؟ أبدا. يبقى كفاية، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم. إذا كنتم تريدون آية، هذه أعظم آية، لأنها من جنس ما تمهرون به وتتميزون به، فأنتم أفصح الناس، ومع ذلك الله عز وجل تحداكم أن تأتوا مثل هذا القرآن، بل قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. فلو كنتم تريدون آيات هذه تكفي. ولهذا من أراد الله به الإيمان، انتبهوا، الصحابة الذين آمنوا، آمنوا بناء على آيات حسية، حصلت آية كذا فأمنوا، أم بمجرد تلاوة القرآن؟ بمجرد تلاوة القرآن. لماذا آمن هؤلاء بالقرآن وأنتم ما آمنتم به؟ يبقى المسألة ليست آيات، المسألة إنما هي في قلوب تعي أو لا تعي. نعم.
وساق بسند عن يحيى بن جعد أن ناس من المسلمين أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود، فلما نظر فيها ألقاها ثم قال كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم. فنزلت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القول في تأويل قوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للقائلين لك لولا أنزل عليك آية من ربك الجاحدين بآياتنا من قومك كفى الله يا هؤلاء بيني وبينكم شهيدا لي وعلي لأنه يعلم المحق منا من المبطل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما وهو المجازي كل فريق منا بما هو أهله المحق على ثباته على الحق والمبطل على باطله بما هو أهله والذين آمنوا بالباطل يقول صدقوا بالشرك فأقروا به وكفروا بالله يقول وجحدوا الله أولئك هم الخاسرون يقول هم المغبونون في صفقتهم. وبنحو الذي قلنا في قوله والذين آمنوا بالباطل قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة والذين آمنوا بالباطل الشرك
يعني صدقوا به. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ذكره ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ولولا أجل سميته لهم.
يعني بدلا من يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فيه فاهدنا إليه، أليس هذا الراغب يا أخوان؟ اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه، لا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، هذا عناد وأقوال كلها تعود إلى باب واحد، باب هو العناد للحق وعدم إرادة الحق، وإلا فمريد الحق يكفيه دليل، دليل واحد يكفيه، إنما غير مريد الحق والله لو تأتي بألف دليل، لأن المسألة عند ليست نقص حجج، إنما المسألة عند قلب يتلقى هذه الحجج ويؤمن بهذه الحجج. وأظن إحنا بنعرف هذا، وأهل البدع على نفس المنهاج لكن مقيد ومستكثر، وإن اختلف الحكم لا يكون كثيرا. نعم، لكن هو نفس المسألة. خذ يا أخي كتب السنة، يا أخي انت بقالك 15 سنة بتدافع عن دين مشايخك، يا أخي افتح كتابا، سبحان الله، افتح كتابا من كتب أهل السنة موجودة، اختر يا أخي أنت، يمكن البربهاري وهابي، يمكن الإسماعيلي وهابي، هات أي كتاب. والخطاب لك يا من تزعم السلفية، ليس لإخواني ما يعرف كتاب وليس للتبليغي ما يحفظ كتابا، لك أنت مدعي السلفية يا من تقول أحمد وابن تيمية والبربهاري وكذا، افتح كتبه فقط، ما عليك إلا أن تفتح الكتب، هذا الذي عليك أن تفتح الكتب، هتجد هذا موجودا أمامك. أنت لماذا تذهب إلى كتب تاريخ، كتب شرح حديث، في جيب زلة من هنا وزلة من هنا، في أثار وفي اجماع على فهم الاثار. لماذا تعدل عن هذا يا من تدعي السلفية؟ فاذا الباطل ملة واحدة وقلوب اهل الباطل طريقة واحدة، لكن في باطل ينتج كفرا، وفي باطل ينتج بدعة، وفي باطل ينتج معصية، على حسب. نعم.
فلا أهلك
واستعجلونك بالعذاب، يعني إذا كان ما تقول حقا يا محمد يلا أنزع لنا العذاب، هات يلا، شو أنت بتقول إن كفرنا بك سنعذب، يلا هات العذاب، يلا يلا ينزل بنا عذاب. سبحان الله العظيم. لكن لعلم الله وحكمة الله أنه سيخرج من أصلابهم من يعبد الله ويشرك بشيئا، فإن الله عز وجل ما عمهم بعذاب كما كان في الأمم السابقة. نعم.
ولولا أجل سميته.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل رب أن يهلك قومه وأمته، إنما سأل رب أن يمهل، فقال لا. لما قيل له إن هذا ملك الجبال إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، إن لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء، وكان بالفعل هذا. نعم.
ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه لجاءهم العذاب عاجلا.
إيه نعم.
وقال وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول
قد جاءهم عذاب الدنيا بالقتل وكذا والانتصار والتسليط، وعذاب الأخرة ينتظره. نعم.
وقال وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يقول وليأتينهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله ويستعجلونك بالعذاب، قال ناس من جهلة هذه الأمة، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. القول في تأويل قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يقول تعالى ذكره يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بهم والنار بهم محيطة لم يبقى إلا أن يدخلوها. وقيل إن ذلك هو البحر، ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عكرمة يقول في هذه الآية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال البحر، وساق بسند عن عكرمة مثله. القول في تأويل قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول تعالى ذكره وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشى الكافرين العذاب من فوقهم في جهنم ومن تحت أرجلهم. وساق بسند عن قتادة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي في النار. وقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول جل ثناؤه ويقول الله لهم ذوقوا
ما من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. تخيلوا يا اخواني سبحان الله شدة هذا العذاب، فراش وغطاء كله وظلل من فوقهم ومن تحتهم كلها نار يا اخوان، والعياذ بالله من يتحمل هذا؟ تخيل ان الفراش الذي سينام عليه هؤلاء ان هذا الفراش نار، وأن غطاءهم نار، وأنها ظلل ولا مهرب. تخيلوا يا أخوان، وليست يوما ولا يومين ولا يأتيهم موت فلا يشعرون، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. من أجل ماذا؟ من أجل أن نعبد الله وحده ولا نشبه شيئا. لو لم يأتي النقل بالتوحيد لأتى العقل، لو لم يأتي النقل بتحريم الشرك لأتى العقل بهذا، أنه لا يخلق ربي ثم تشرك معه غيره. لكن طبعا الحجج بالنقل والثواب والعقاب وبيان هذا، لكن العقل يقبل هذا ولا يرد أبدا، والعقل يقتضي هذا، التوحيد يدل عليه هذا الأمر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولنا قل أفلا تذكرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم.
وقال ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول جل ثناؤه ويقول الله لهم.
ولا المثل الأعلى، واحد يستأجرك ويعطيك ما ويعطيك الأجر ويعطيك كذا وتعمل عند غير، سبحان الله، طب اعمل عند الذي اعطاك. نعم.
وقال ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول جل ثناؤه ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها، وبالياء فيه ويقول ذوقوا قرأت عامة قرأت الأمصار قال أبي جعفر وأبي عمرو فإنهما قرأ ذلك بالنون ونقول. والقراءة التي هي القراءة عندنا بالياء لإجماع الحجة من القراءة عليها.
طيب وأبو عمرو ليس من الحجة وأبو جعفر ليس من الحجة، فهذه كلها حجة لأن القراءة سنة متبعة. يعني يقول رحمه الله قرأ عامة قراءة الأمصار قال أبي جعفر وأبي عمرو فإنهما قرأ ذلك بالنون. طب أبو جعفر من القراءة العشرة وأبو عمرو من القراءة السبعة. يقول والقراءة التي القراءة عندنا بالياء لإجماع الحجة من القراء عليه. إذا كان أبو جعفر وأبو عمرو ممن تقوم بهم حجة فالقراءة سنة متبعة. نعم.
كيف وقع ابن جرير في ذلك يا شيخ؟ كيف وقع في هذه الزلة يعني وهو إمام المفسرين؟
هو له مذهب في الإجماع أولا، له مذهب في الإجماع. هو مع ابن عامر كقراءة يرى أن الإسناد غير ثابت إلى هذا، أما ما عدا ذلك فهو يرى أنه مثل مخالفة الواحد أو الاثنين لا تضر إجماعا. فلما يقول الإجماع مع مخالفة الواحد هذا مذهبه، يعني له مذهب في قراءة ابن عامر وله مذهب في حد الإجماع. نعم نعم نعم. من؟ لا هي سنة متبعة قبل ابن جرير، جميع القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في قراءة ابن عامر وتعامل معها بالإسناد يرى أن الإسناد فيه إشكالية، ومثل هذا أيضا مذهبه في الإجماع. حتى مذهبه في الإجماع تجده، ممكن تجد هذه النقطة موجودة في مناهج المحدث المفسرين. نعم. هو ليس إنكاره لعدم وصوله إليه، عشان نقول الجمع هذا إنما كان بعده، ليس لعدم وصولها إليه، لكن وصلت قراءة ابن عمرو وصلت، بس هو تكلم على إسنادها. إنما سائر القراء هو بيأخذ به، بيأخذ بسائر القراء. طيب لماذا ذكر هنا القراء ومع ذلك يقول هذا لإجماع الحجة من القراء عليه؟ فالله أعلم أن هذا راجع لمذهب ابن جرير في الإجماع. ابن جرير إذا خالف الواحد في الإجماع أو الاثنان فله مذهب في الإجماع. ها تجده عندك، ممكن تجده في المناهج مفسرين. نعم نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، يقول تعالى ذكر للمؤمنين به من عبادي يا عبادي الذين وحدوني وامنوا بي وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ان ارضي واسعه. واختلف اهل التاويل في المعني الذي اريد من الخبر عن
في المعنى
الذي اريد من الخبر عن سعه الارض، فقال بعضهم اريد بذلك انها لم تضق عليكم فتقيموا
لم تضق عليكم
فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، ولكن اذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه.
نعم نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله
يكون المراد من قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فيا فاعبدون، فاذا ضاق عليكم مقام ان تقوموا بعبادتي في هذا المكان فاهربوا الى مكان اخر، ان ارضي واسعه. وهذا يكون نظير الايه ان الذين توفوهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. وهذا في دليل على ان العبد لا يعذر اذا قام مع قوم يخوضون في ايات الله او يعصون الله ويكون هو معهم ولا ينكر عليهم بل ويشاركهم ثم يقول غلبني الناس، طيب اليست ارض الله واسعه؟ اما من لم يستطع الهجره وكذا فهذا يعذر في عدم الهجره، لكن لا يعذر في فعل الكفر والمعاصي وغير ذلك الا اذا كان مكرها. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن سعيد بن جبير في قول إن أرضي واسعة قال إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها. وساق بسند عن سعيد بن جبير في قول
كما يقول البعض ليس أخوان الهجرة من أرض الكفر، بل قال بعض السلف لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، ما هو بلازم فقط الكفر بل يسب فيها السلف لا يحل. اللهم إلا إذا كان الإنسان ها في أرض يسب فيها السلف وهو يرد على من سب السلف ويدمغ شبهاتهم ويدمغ باطلهم بالحق يجوز له أن يقوم بينه، بل ومن يكون على الكفر إذا كان في أرض كفر ولكن له نفع يدفع كفر هؤلاء ويرد عليهم. نعم، إنما إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك التوحيد وعن إظهار سلفيتك السنة وأنت في قوم يكفرون أو يسبون السلف أهرب، لا يجوز لك أن تعيش مع هؤلاء. نعم.
وساق بالسند عن سعيد بن جبير قال اهربوا فإن أرضي واسعة. وساق بالسند عن عطاء قال إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. وساق بالسند عن عطاء إن أرضي واسعة قال مجانبة أهل المعاصي.
نعم.
وساق بالسند عن مجاهد في قول الله إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا. وساق بالسند عن زيد في قول يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فقلت يريد بهذا من كان بمكة من المؤمنين، فقال نعم. وقال آخرون معنى ذلك أن إنما أخرج من أرضي إنما أخرج من أرضي لكم من الرزق واسع لكم.
نعم. فلا يعذر الواحد إذا كان يقيم ببلد فيها الشرك، لا يعذر بالمقام فيها مع عدم استطاعة إظهار دينه والقدرة على الهجر، فلا إعذار. أما إذا كان يظهر دينه في بلد فيها شرك ويقاوم هذا الشرك ويدعو إلى التوحيد يبقى، بل ربما يكون بقاؤه واجبا لأنه جهاد. أما إذا ما استطاع أن يظهر دينه وكان قادرا على الهجرة يلزمه الهجرة، إن عجز بقى عن الهجرة فهذا معذور، لكن ليس معذورا في ارتكاب الشرك. لا يعذر الواحد في ارتكاب الشرك إذا كان في أرض ولا يستطيع أن يهاجر منها إلا إذا أكره عليه فقط، إنما يقول أخاف على أرضي وأخاف على مالي وأخاف على كذا هذا غير معذور. نعم. نعم.
قال النووي في المجموع: ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد على الاثنين، ففي شرح اللمع للمصنف أبي إسحاق أنه إذا خالف أكثر من ذلك لا يكون إجماعا، وكذا قال إمام الحرمين إن ابن جرير طرد مذهبه في الواحد والاثنين وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر، وتبعه الغزالي في المتحول، ونقل سليم بن أيوب الداري في تقريبه الأصولي أن ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاثنين والثلاثة.
نعم، يعني الواحد والاثنين هذا قاطعي، لكن هل الثلاثة عندي اعتد أو لا اعتد؟ يبقى إذن من أجل هذا نقول يحمل قوله هنا لإجماع القراءة عليه مع أنه وجد مخالفة الاثنين لأن مذهبه في الإجماع هو ذلك. طيب، أما قراءة ابن عامر فالإسناد ومردود على ابن جرير في الأمرين، أما في القراءة فسنة متبعة، وإسناد قراءة ابن عامر بالتلقي ولا ينظر إلى مسألة أسانيد، وابن عامر الأمة متفقة على قراءة ابن عامر، هذا واحد. الأمر الثاني أما مخالفة الواحد أو اثنين فابن جرير يعتبر أن هذا لا يضر إجماعا، وهذا أيضا مخالف فيه، بل واحد لو خالف في عصر الإجماع فلا ينعقد إجماع مع مخالفة واحد، لا ينعقد إجماع مع مخالفة واحد، لأن ربما يكون الحق مع الواحد، هذا الحق ليس بالكثرة. نعم.
الشيخ العثيمين يقول:
ها،
ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع،
أي
فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك الرجل والرجلين،
والرجلين رجل من عندك من عند أبو السعيمين،
ولو خالف في ذلك رجل أو رجلين،
ولو إيه؟
ولو خالف في ذلك رجل أو رجلين،
رجلين. نعم.
وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع.
نعم.
وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف.
صحيح. صحيح. نعم، يبقى هذا تمشي معه في التفسير بقى، هذه القاعدة تمشي معه في التفسير. إن قال للإجماع مع ذكر قراءة أو قراءتين نقول أن هذا مذهب الإجماع. نعم،
ذكر من قال ذلك.
نعم، هذا مش ليس معنى هذا، مشهورة ولا غير مشهورة دي سنة متبعة. نعم، في ده تعليل، ده مش مشهورة، هذا الأمر ليس راجع لعدم العلم، إنما راجع للعلم بها لكن للناقد للمعلوم. نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بسنده
أبو عمرو الداني
عن مطرف.
إيه؟
أبو عمرو الداني في قراءة ابن عامر قال أبو عمرو هذه الأخبار التي رويناها عن عشاء بن عمار والوليد بن مسلم وغيرهما ورواها العلماء ودونها الأئمة متظاهرة مؤذنة باتصال قراءة ابن عامر وتصحيح مادتها، وأسلاف أهل الشام الذين قد تداولوا حملها من أعلم الناس بصحتها.
ابن عامر شامي. نعم، يقرأ عنه هشام بن ذكوان. نعم،
وأسلاف أهل الشام الذين قد تداولوا حملها من أعلم الناس بصحتها. نعم، وحال نقلتها، فلا تصغ إلى قول مفتئت عليهم ومخالف لهم فيما اتفقوا على صحته وتداول حمله وأجمعوا على قبوله والعمل به. وقد كان ابن جرير فيما أخبرنا الفارسي عن عبد الواحد بن عمر عنه يضاعف اتصال قراءة ابن عامر ويبطل مادتها من جهتين، إحداهما أن الناقل اتصالهما مجهول في نقلة الأخبار غير معروف في حملة القرآن وهو عراك بن خالد المقرئ، وأنه لم يروي عنه غير هشام بن عمار وحده، والثانية أن أحد من الناس لم يدعي أن عثمان أقرأه القرآن. قال ولو كان سبيله في الانتصاب لأخذ القرآن على من قرأه عليه السبيل التي وصفها الرازي عن المغيرة، كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه أو الحكاية عنه غيره من المسلمين، إما من أدانيه وأهل الخصوص به وإما من الأباعد منه والأقاصي، فقد كان له من أقاربه ودانيه من هو أمس به رحما وأوجب حقا من المغيرة كأولاده وبني أعمامه ومواليه.
نعم، خلاص. نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري في قول الله تعالى إن أرضي واسعة قال إن رزقي لكم واسع. وساق بسند عن مطرف بن الشخير إن أرضي واسعة قال رزقي لكم واسع. وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك إن أرضي واسعة فاهربوا.
ما في سبحان الله واحد يعصى من الخطأ مهما كان إماما، لكن فرق بين مخطئ وقع في خطأ بغير إحاطة بعلم أو له اجتهاد فيما وصله من علم، وبين معاند يصله الحق ثم يدفعه بالصدر، فهذا الذي لا يعذر. ولهذا لا تأتي تقول في واحد أنكر قراءة نقول ضل هذا. طيب ابن جرير أنكر قراءه، لماذا ليس بضال؟ لأن الحال غير الحال. هذا جئت له بالأسانيد وجئت له بكذا بكذا ورد، طب وهذا لم يصله الأمر أو وصل وتأول التأويل العلمي بالأسانيد المعتبرة والكلام. فالنبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إنما هذا رد بهوى، فرق بين من يرد بهوى وبين من لا يرد. نعم،
وهو القولين بتأويل الآية قول من قال.
وده قاعدة معكم في كل الإلحاقات ديت، ليه بتبدعونا ولا تبدعون فلان؟ ليه؟ طب يلا هات يلا، هذا ربيع بن هادي ما أدري إيه يقول، هذا ابن باز يقول، هذا عثمان. يا أخي قالوا ويخطئون، لكن أنت تبدع وتضلل، لا تخطأ فقط، لأن العلم وصلك، لأن الحجة قامة. خذ اقرأ الكتاب اهو، تقول لا خليني زي ابن حجر، ولهذا شوف قاعدين ليه 15 سنة جالس يجيب ابن حجر والنووي، ابن حجر والنووي والحسين وابن الزبير، ابن حسين ألف رد، ألاف الردود، ما فيش فايدة. هو هذه ما عند الله هذه، يبقى ده تقول هذا مثل ابن حجر ومثل النووي. نعم،
وأولى القولين بالتأويل الآية قول من قال معنى ذلك إن أرضي واسعة فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعتي لدلالة قولي فإياه فاعبدون على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنييه، وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لأنه وصفها بكثرة الخير والخصب.
نعم.
وقول فإياه فاعبدون يقول فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم ولا تطيعوا في معصية أحدا من خلقي.
وهذا يدل على الحصر والقصر، فإياه فاعبدون، فتقديم حق التأخير يدل على هذا. يبقى فإياه فاعبدون تساوي إياك نعبد. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يقول تعالى ذكر للمؤمنين به من أصحاب نبيه هاجروا من أرض الشرك من مكة إلى أرض الإسلام إلى المدينة، فإن أرضي واسعة فاصبروا على عبادتي وأخلصوا طاعتي فإنكم ميتون وصائرون إلي، لأن كل نفس حية ذائقة الموت، ثم إلينا بعد الموت تردون. ثم أخبرهم جل ثناؤه عما عد للصابرين منهم على طاعته من كرامتي عنده، فقال والذين آمنوا.
الهجرة واجبة قبل فتح مكة، تجب الهجرة، من أسلم من أهل مكة وجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما فتح النبي مكة لم تعد الهجرة واجبة، فلا هجرة بعد الفتح. نعم.
والذين آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله فيما جاء به من عند الله وعملوا الصالحات، يقول وعملوا بما أمرهم الله فأطاعوه فيه وانتهوا عما نهاهم عنه.
هل هذا يدل على أن العمل خارج عن الإيمان؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل القرآن في هذا آمنوا وعملوا الصالحات، استدل به المرجع على أن العمل خارج عن ماهية الإيمان، لأن الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، فكان جواب أهل السنة والجماعة
عطف الخاص على عام.
أن المغايرة أقسام، هناك مغايرة ذوات، هناك مغايرة أوصاف. لما أقول دخل محمد العالم والكاتب والشاعر وكذا وكذا، هل هذا يدل على مغايرة الذوات ولا مغايرة أوصاف؟ أوصاف، وهذه كذلك. وكذلك أيضا يقال عملوا هنا من باب ذكر الخاص بعد العام. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا القول والعمل، طب وعملوا أكد العمل، فيكون هذا العطف تأكيدا للعمل ليس إخراجا للعمل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبه، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب وجبريل وميكال بخلاف الملائكة؟ من الملائكة، لكن هذا عطف خاص على عام. نعم. طيب ما الذي يجعلنا نفسر أن العمل من مسمى الإيمان؟ القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإيمان حديث أبي هريرة في الصحيحين 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأرض عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
لنبوئنهم من الجنة غرفا، يقول لننزلنهم من الجنة علالية.
علالية، نعم، يعني أعلاها. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين لنبوئنهم بالباء، وقرأته عامة قراءة الكوفة بالثاء لنثوينهم. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن قوله لنبوئنهم من بوأته منزلا أي أنزلته، وكذلك لنثوينهم إنما هو من أثويته مسكنا إذا أنزلته منزلا من الثواء وهو المقام،
فالمعنى واحد. نعم.
وقوله تجري من تحتها الأنهار،
والمصحف يحتمل لأن كان قبل النقط تجد الصورة واحدة، لنبوئنهم أي لنثوينهم الصورة واحدة، لو أنت حذفت النقط والضبط هتجد الصورة ماذا؟ واحدة، يعني مثل فتبينوا فتثبتوا. نعم.
وقوله تجري من تحتها الأنهار، يقول تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، يقول ما كثير فيها.
قائل أليس هذا تحريفا في القرآن؟ ما هذا يقرأ هذا ويقرأ هذا، نقول القرآن أنزل على 7 أحرف، وبكل هذا نزل به القرآن والأمة أشمعت على هذا. نعم.
خالدين فيها يقول ماكثين فيها إلى غير نهاية. نعم أجر العاملين يقول نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف التي يثوي همها الله في جناته تجري من تحتها الأنهار الذين صبروا على أذى المشركين في الدنيا وما كانوا يلقون منهم وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد أعدائه.
هذا أعظم الصبر, صبر على الطاعة وصبر عن المعاصي وصبر في الدعوة إلى الله وصبر على مخالفة أصحاب الباطل. هذا يا أخواني أعظم الناس أجرا وأخص الناس غربة. هنيئا لصاحب السنة يصبر على أذى هؤلاء ويدعو إلى الله على بصيرة ويميز للناس دين الله عز وجل ويتحمل في ذات الله يسب ويشتم ويضرب ويسجن ويقتل من أجل أن يبين الدين. هذا أعظم الناس عند الله عز وجل قدرا ومقاما. هذا جزاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من أقامه الله مقام الدفاع عن هذا الدين. وإلا لو أنه راعى عرضه لسكت, لو راعى ماله لسكت, ما يقول احنا نمشي بجوار الجدار او حتى ندخل في الجدار, وما يقول رزق ابنائي وكذا, انما يعرض نفسه لكل هذا مثل ما عرض الائمة من اجل ان يصان دين الله, وفعلا صين دين الله بجهاد هؤلاء. فلا احد اعظم منهم اجرا عند الله, ومن احسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا. لهذا لا تلتفت الى عداوة الخصم, والتفت الى ان اقامك الله في عداوة الخصم, فان هذا اعظم المنازل عند الله بعد الانبياء. الانبياء ثم الذابون عن السنة المجاهدون في رفعها. لهذا كل ما يأتيك ولا يساوي شيئا بجوار ما ينتظرك من فضل الله عز وجل عليك. فاذا آلمك سباب الناس وعقاب الناس فانظر الى عظم اجرك وعظم ما اقامك الله عز وجل فيه, حينئذ سيكون هذا اكبر عون لك على الصبر بذات ذلك. واحد من اجل الدولار ومن اجل اليورو يصبر, من اجل الاوراق الخضراء ومن اجل الذهب الاصفر يصبر في الدنيا, يصبرون كيف وينتظرك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وعلى ربهم يتوكلون, يقول على ربهم يتوكلون في أرزاقهم وجهاد أعدائهم فلا ينكلون عنهم ثقة منهم بأن الله معلي كلمته
وموهن كيد الكافرين
وأن ما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم. القول في تأويل قوله تعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله وارزقها وإياكم هو السميع العليم. يقول تعالى ذكر للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه ولا تخافوا عيلة ولا إقطارا. فكم من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب لا تحمل رزقها يعني غذاءها لا تحمله فترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك. الله يرزقها إياكم يوما بيوم وهو السميع لأقوالكم. نخشى بفراقنا أوطاننا العيلة
يعني
العليم
فقر. نعم
العليم
يعني هو السميع لأقوالكم. نخشى بفراقنا أوطاننا العيلة, نخشى الفقر يعني لو هجرنا الله يسمع. اصبر والرزق سيأتيك, الرزق مقدر. هاجر من هذه الأرض أرض الشرك إلى أرض الإسلام والله يرزقك, كما قال سبحانه إنما يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مثل ما قال أيضا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنا أزوج الولد الصالح ولو ما عنده شيء إيه الإشكالية أن ابنتي تنام على حصير بس مع صالح؟ طب وما الذي تستفيد لو نامت على فرش من يعني النعام وهي تعيش مع رجل غير صالح؟ هذه كلها لكن الناس الآن تعلقوا بهذه وتركوا هذه. إذن ما في شيء أعظم من الصلاح. فرزق الله عز وجل إن شاء الله ما يضيع منك. انتبه, رزق الله لا يضيعه حرص على طاعة ولا يكثره حرص على معصية. رزق الله، لكن يا عبد الله إما أن تخذل فيأتيك الرزق من حرام، وإما أن تثبت وتوفق فيأتيك الرزق من حلال. هو جاي جاي ورزق مقدر، المعصية بتزيده ولا الطاعة بتضيعه. اعلم جيدا هذا، اعلم جيدا هذا. فلهذا اطمئن، اطمئن. نعم.
العليم ما في انفسكم وما اليه
فعلا يا شيخ، فعلا راح مني 2 3 مليون 5 مليون 10 مليون 100 مليون عشان انا قطعت وما قوليش هو لاي حاجه. طب قد تاتيك بعد ذلك، وهذا سيدمر بعد ذلك. طب ما اتاك حتى الموت، لكن بارك الله لك في الالف افضل من العشرة مليون. طيب ما، او اما الله عز وجل يخلف عليك خيرا في اخرتك. نعم.
العليم ما في انفسكم وما اليه صائر امركم،
صائر امركم،
صائر امركم وامر عدوكم من اذلال الله اياهم ونصرتكم عليهم وغير ذلك من اموركم، لا يخفى عليه شيء من امور خلقه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال: الطير والبهائم لا تحمل الرزق.
فإذا كانت هذه الطيور لا حيلة لها وكذا، ومع ذلك رزقها الله بهدايتها لما يطلب الرزق، فكيف بك يا إنسان، يا من عندك عقل وعندك تدابير وعندك وعندك. نعم. ولهذا قال النبي كما في الحديث الصحيح: لو انكم تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خمصا وتروح بطانا. نعم.
وساق بسند عن ابي مجلس في هذه الايه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله ويرزقها واياكم، قال: من الدواب ما لا يستطيع ان يدخر لغد يوفق لرزقه كل يوم حتى يموت.
الله اكبر، الله اكبر.
وساق بسند عن علي بن الاقمر: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال: لا تدخر شيئا لغد
وبعد ذلك الله يرزقها. نعم.
القول في تأويل
الحيتان في البحر رزقها الله، والطير في السماء رزقها الله، والدواب على الارض رزقها الله. نعم. وهي لها سبل، النحلة لها طرق هداها الله إليه، والنملة خلاف النحلة لها طرق تحصل رزقها هداها الله إليه، والحيتان كل هذا الله رزق هداه لتحصيل الرزق، هداه لتحصيل الرزق. النملة لها طرق غير النحلة، غير الطير، غير كذا غير كذا، كل شيء له ايه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. يقول تعالى: ذكر ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن وسخر الشمس والقمر لعبادي يجريان دائبين لمصالح خلق الله، ليقولن الذي خلق ذلك وفعله الله، فأنى يؤفكون. يقول جل ثناؤه: فإن يصرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العبادة له.
نعم. أفلا يتقون الله عز وجل ويعبدون ولا يشركوا به شيئا؟ إذا كان الخالق هو الله يجب أن يكون المعبود هو الله. نعم.
وسقم سرنا عن قد هذا: فإن يوفكون أي يعدلون.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: ذكر الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه، ويضيق فيقدر لمن يشاء منهم. يقول: فأرزاقكم وقسمتها بينكم أيها الناس بيدي دون كل أحد سواي، أبسط لمن شئت منها وأقتر على من شئت، وأقدر على من شئت، فلا يخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوكم خوف العيلة.
خوف العيلة. نعم.
فخوف العيلة، إن الله بكل شيء
عليم. الذي يبسط الرزق والله، والذي يقتر ويضيق هو الله، وإنما نحن أسباب وفقط. فلا تعصي الله طمعا في رزق الله، فإنك لن تأتي بأكثر مما قدره الله. نعم. يقول: إن الله،
إن الله بكل شيء عليم. يقول: إن الله عليم بمصالحكم، ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق، ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه، وهو العالم بكل شيء.
لا لك لا لا
عالم بكل ذلك.
ارضى بما قسم الله لك، مو باللازم أن تكون صاحب ملايين، لعل الملايين هذه تطغيك. الله عز وجل اختار لك هذا الرزق وكذا لأنه أصلح لقلبك، والثاني وسع عليه لأنه أصلح لقلبه. يبقى لا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحد نفسهم فيه، مش لازم هو ده عنده مليارات يبقى أنا أطلب المليارات وأقول المليارات. هذا الأنفع لك أن تكون بمئتك، أن تكون بألفك، أن تكون بمليونك، أن تكون بكذا. إذا لا تغتر بهذا، الله يبسط ويقدر، واحمد الله عز وجل. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. هشام هذا ما يصلح ما يصلح قلبه هو هذا القدر الذي رزق الله إياه. لماذا أنا أطلب ما فيه حتفي وما فيه هلكتي؟ لماذا؟ وهذا فلان عند أرزاق عظيمة أيضا يصلح له قلبه. ومن أراد الله خذلانه قد يوسع عليه ليزداد ليستدرجه، فلما نسوا ما ذكروا به ها فتحنا عليه أبواب كل شيء. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.